بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذه دورتنا العلمية 39 بعد 100 في يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 ألف في قرية محلة زياد، المحلة الكبرى، وهي في عدد من الرسائل، رسائل أهل العلم. ونبدأ أولى رسائلنا برسالة العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ويشرح حديث إنا كنا في جاهلية وشر، حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث الذي جعل عنوانا لهذه المحاضرة هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا الحديث في غاية الأهمية. هذا الحديث يصح أن يفسر في كل عصر، في كل زمن، في كل وقت، في كل مكان، لأنه يحكي واقعا للمسلمين سأل عنه حذيفة رضي الله عنه، الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، حينما كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. ثم أجوبة هذه الأسئلة سألها حذيفة ليست من صحابي جليل كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وإنما هي أجوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم قطعية، لا تقبل نقاشا ولا تقبل مجالا للرد والاجتهاد، بل هي أسئلة يجب العمل بها. فإذا جاءك السؤال من صحابي وجاءك الجواب من النبي، فما عليك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كثير من الناس يعترض على العلماء، يقول: هذا كلام الفوزان ولا يلزمني، هذا كلام الألباني ولا يلزمني، هذا كلام ابن تيمية ولا يلزمني. لكن إذا قيل هذا كلام رسول الله، فما الواجب عليك؟ هذا يلزمك، هذا يلزمك. ولو أيقن المسلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، بل يجب أن يسمع وأن يطيع وأن يمتثل حتى يحقق وصف المؤمنين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا عرف ذلك انحلت العقدة. لكن اختلاف الأمة في كل عصر إنما هو اختلاف ناتج عن تقديم الآراء والعقول على المنقول. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهذا الحديث حديث مهم جدا، وفقراته غاية في الأهمية. ألا ترى أن الخلاف بيني وبينك اليوم، وأنت صاحب لحية وأنا صاحب لحية، دعنا في الخلاف مع صوفية ولا خلاف مع جهمية ولا خلاف مع كذا، ألا، وإنما نحن الذين جمعنا مظهر واحد من لحية من تقصير ثياب وكذا، وقد تجمعنا دعوة واحدة في الجملة، وهي الدعوة إلى منهج السلف. ألا ترى أن كل واحد منا في واد؟ على ما هذا التفرق والاختلاف؟ إن كنا سلفيين بحق فإن السلفية ليست متعددة المفردات إلى درجة يصعب حصرها، وإنما السلفية هذه أصول، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في أصوله أصول محدودة ومحددة ومقررة ومنصوص عليها، فعلى ما نختلف فيها إن كنا صادقين في الدعوة إلى السلفية وإلى المنهج السلف الصالح، لكن مع ذلك نختلف. فرانا اختلفنا لما جاءت سياسة أخذت البعض هنا والبعض هناك، ترانا اختلفنا لما وضعت لافتة على بيتك حزب كذا فاختلفنا، ترانا اختلفنا لما أنزلت داعية الجماعة الفلانية أو العلانية، ترانا اختلفنا لما اختلف العمل في هذه الأبواب. ولو أننا رجعنا إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصطرحنا، فهذا الاختلاف يرجع إلى عدم معرفة الداء والدواء من تشخيصه ومعالجته صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي في حديث الإعراض بن سارية ومن يعش منكم بعدي، فصار اختلافا كثيرا، اختلاف في محلة زيادة، اختلاف في بيلة، اختلاف في المنصورة، اختلاف في مطروح، هذا كائن كائن، فالنبي يصف هذا ومن يعش منكم بعدي، فصار اختلافا كثيرا، وهذه سنة كونية. هذا التشخيص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين الداء، فسيرى اختلافا كثيرا هذا الداء، عالجه في عبارة واحدة وكلمة واحدة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين سنة سابقة ولا سنة لاحقة تكون في كل عصر؟ ما قال النبي عليك بسنة رئيسك في الجماعة وأميرك في الجماعة، إنما عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الماليين، عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور. إذا إذا اختلفنا فالمرجع في اختلافنا الذي يفصل بيننا قديم، وهو قول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلو رجعنا إلى هذا يا صاحب اللوحة ويا صاحب الصورة ويا صاحب الجماعة ويا صاحب الميدان ويا صاحب الخروج ويا لو رجعنا إلى قال الله قال الرسول بمنهج سلف الأمة لكنا أمة واحدة، ولما وقع بيننا التنازع والاختلاف، ولكنا صادقين في قولنا نحن سلفيون. نعم، فهذا حديث مهم وانتبهوا إلى فقراته. نعم،
قال في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر بأن يكون هناك فتن وابتلاء وامتحان يجري على الخلق ليتميز الصادق من المنافق. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والفتنة هي الاختبار، فلا يترك الإنسان أن يقول آمنت أسلمت أنا مسلم أنا مؤمن، فلا بد أن يبتلى ويمتحن، فإن صبر على إيمانه وثبت على إيمانه عند الفتن فإنه صادق في إيمانه، وأما إن انحرف عند الفتن وانصرف عن دينه فهو كاذب في إيمانه وهو منافق.
إذا لابد من الامتحان والاختبار. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تقول أنا مؤمن، في ابتلاء وامتحان يتميز صدق الإنسان فيه من كذبه، ومن هنا كانت الابتلاءات والفتن والمحن وإن دفع ثمنها المجتمع إلا أن لها حسنة. وما الحسنة؟ ليتبين الصادق من الكاذب، ليتبين الثابت من المتغير، يتبين المهزوز غير المتزن من الثابت الذي بنى دينه على أصول، يتبين هذا من ذاك. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنا سلفي سلفي مليت الدنيا دعوات أنا سلفي أنا سلفي، ثم في فجأة وجدت نفسك يا رئيس السلفية في ميدان التحرير يسألونك لماذا أتيت إلى الميدان اليوم؟ قال لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. يعني أنت يا سلف عرفت ميادين وهذه الميادين صارت قبلة الأحرار في العالم، وأنت بالأمس كنت تقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فإذا وجد الحدث الذي يميز الصادق من الكاذب. هنا تأتي فائدة الابتلاء والحكمة من الابتلاءات رغم أنها قد يدفع المجتمع فيها ثمنا، لكن من بعد آخر ميز الله عز وجل هذا. نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب. نعم،
كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. فهذه سنة الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالله
جل من حكم الله عز وجل، من حكمة الله عز وجل هذا الأمر، تمييز الخبيث من الطيب أداة حكمة عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا في سائر الأمم، انظر إلى الذين قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال هم طلبوه تولوا إلا قليلا منهم، إلى أن قال: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم، خذ القليل ده كمان، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه من إلا من اغترف غرفة به فشرب منه إلا قليلا منه. قليل ثاني من هذا القليل الأول، قليل ثاني. فلما التقى الفئتان قال القليل الذي هو العصارة لما وجدوا قوة في أمامهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا للجنود الجنودي قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزمهم بإذن الله. يبقى هذا القليل الثابت، لكن حصل تمييز من قبل، وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخره. فالشاهد أن هذه المحن والابتلاءات تصفي ثم تصفي ثم تصفي، وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كم من مشايخ جلس الناس تحت قدمهم يظنون أنهم يأخذون السلفية الحقة، وما كان هؤلاء ليظهر حالهم وأمرهم لولا مثل هذه الأحداث. ما كان واحد فيكم يظن أن شيخا سينزل الميدان ويرفع الراية، أن شيخا سوف يضع كتبة في كتب غير المسلم ويقول كيت وكيت، أن شيخا يقدم امرأة لتكون ولية أمر، أن شيخا ما كان أحد يصدق هذا، فكان ما كان. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم،
فالله سبحانه وتعالى يجري الابتلاء والامتحان على الناس، على المؤمنين والمسلمين، ليتميز الصادق من الكاذب، ليتميز المؤمن الحقيقي من المؤمن من الكاذب، من المنافق الكاذب، ليتميز الطيب من الخبيث. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، فالفتن تجري على الناس لهذه الحكمة الإلهية. ولو لم تجري الفتن لالتبس الحق بالباطل، والتبس المؤمن بالمنافق، ولم يتميز هذا عن هذا. وفي هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير.
انظر إلى حكمة هذه الابتلاءات، لما ابتلي المسلمون بالأحزاب يا أخواني كان ابتلاء عظيما، وبلغت القلوب الحناجر، وبلغ الخوف بلغا عظيما، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الابتلاء العظيم ميز المنافق من الصادق. الصادق الذي لما رأى هذا الأمر قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والمنافق الذي قال: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ميز الله هذا من ذاك، اعتذروا لرسول الله ورجعوا هؤلاء المنافقون، وأما المؤمنون فثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال: يسألونه عما فيه خير من الأعمال الصالحة والاعتقادات والمعاملات. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأله عن الشر مخافة أن يدركه، فهذا فيه دليل على أنه لا يكفي أن تتعلم الخير فقط، بل لا بد أن تعرف الشر من أجل أن تجتنبه، فإذا لم تعرف الشر يوشك أن تقع فيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلابد أن يتعلم الإنسان الحق وأدلته وبراهينه، ويتعرف ويتعلم ويعرف الباطل وشبهاته من أجل أن يسلم من الباطل ومن أجل أن يحذر الناس منه. فإذا لم يعرفه فكيف يجتنبه وكيف يحذر الناس منه؟ ومن هنا جاء القرآن لبيان الحق وبيان الباطل، بيان الإيمان وبيان الكفر، بيان التوحيد وبيان الشرك، بيان الحلال وبيان الحرام، مقتصر على بيان التوحيد وبيان الحلال وبيان الحق فقط، بل بيّن ما يضاد ذلك حتى يتجنبه المسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بيّن الخير والشر وبيّن الحق والباطل في جميع أمور الدين. والعلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم بيّنوا التوحيد وبيّنوا الشرك وبيّنوا الكفر وبيّنوا النفاق، وبيّنوا عقيدة أهل السنة وبيّنوا عقائد الفرق المنحرفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك، وبيان المعاملات الصحيحة من المعاملات المحرمة، بيان الأنكحة الصحيحة والأنكحة الباطلة والأنكحة الفاسدة، بيان ما يحرم على النساء كما بيانه الله جل وعلا في القرآن وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، بيان الآداب الشرعية وما يخالفها من الآداب السيئة، كل ذلك ليكون المسلم على بصيرة من أمره حتى يعرف الحق بدليله ويعرف الباطل بشبهاته فيتجنب الباطل ويجنب الناس الباطل. ولهذا تجدون في كتب العقائد بيان عقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة وبيان العقائد الضالة وبيان شبهاتها ونقد شبهاتها حتى لا ينخدع المسلم بالمقالات المزخرفة والمقالات الباطلة والمفاهد المنحرفة، حتى يكون المسلمون على معرفة صحيحة بأمر دينهم وما يضاده حتى يتجنبوه. بعض الناس الآن وأغلبهم جهال ومنهم ضلال يقولون لا تدرسوا العقائد الباطلة، اكتفوا بدراسة العقيدة الصحيحة فقط.
لا تدرسوا العقائد الباطلة، لا تدرسوا منهج الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والصوفية وغير ذلك، ولا تدرسوا مناهج الفرق الموجودة الآن والجماعات الموجودة الآن كالإخوان والتبليغ والتكفير والهجرة وداعش والتنظيم القاعدة وهذه الجماعات، لا تشغلوا الشباب بهذا، علموا الشباب الحق. وإذا عرف الإنسان الحق عرف الباطل. من الذي قال لك هذا؟ هذا كلام باطل. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن السبيلين في القرآن ذكرهما إن كنت تقرأ القرآن وتحفظ وتعلم. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. فبين الله سبحانه وتعالى سبيل المؤمنين وأن النجاة في اتباع سبيل المؤمنين. فما سبيل المؤمنين؟ ما جاء في القرآن والسنة أمرا، هذا سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين في التوحيد إقامة الدين على التوحيد الخالص فلا يدعى غير الله. سبيل المؤمنين في الاتباع أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نمشي وراء العالم هذا وراء الشيخ هذا ما ربطنا بالكتاب والسنة، إنما نرتبط برؤى المشايخ. شيخ يرى تنزل ميدان أنزل، ما يرى لا تنزل ميدان خلاص لا تنزل، يرى نختار فلان في الانتخابات خلاص سمعنا طاعة، يرى نرجع نرجع، يرى ما ننزلش ننزل نعمل وهكذا. حتى إن بعضهم لما قيل له أنتوا تنزلوا انتخابات، طيب انتوا دلوقتي تحتاجوا تحطوا صور، وانتوا دايما السلفيين معروف التصوير حرام، معروف كده سلفي بعلق صوره ده حرام. حتى الواحد كان يجي يستفتي الواحد ان ابويا ميت وعايز اعمل له صوره، يعني عشان امي بتقول نعمل صوره نحطها يا ابني في اوضه الجلوس عشان لا 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 يجوز لا يجوز، صور حرام، لعن الله المصورين، كل مصورين في النار. يا عم الشيخ امي عايزه تشوف ابويا نعلق له صوره، لا 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 ما يجوز. فبتتذكروا ازاي؟ تذكروا بالدعاء بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدعو له، تذكروا بهذا ولا تعلق هذه الصورة فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة إن شاء الله عليك. وبعدين يا عم الشيخ فهتعملوا بقى تنزلوا بالتصوير؟ كان لسه أول مسألة. فماذا قال أتباع لما بقى في المناطق ينتظر أوامر العليا؟ ماذا قال بعض الأتباع؟ قال والله إحنا بغير دلوقتي ما جلناش حاجة فيه، لسه ما وصلناش حاجة فيه، ماذا نصنع؟ لسه ما جالكش حاجة فيها من 1400 سنة، ما أتاك شيء؟ في شيء أتاك من النبي صلى الله عليه وسلم في حكم التصوير؟ تنتظر شيئا بعد النبي يأتيك فيه أمر؟ يعني أنت تبيع النبي من 1400 سنة قال حكمه في الصورة ولا انت تابع لمن يوجهك الان علق صورة او معلق. طب ماذا لو قال لك المسؤول عنك علق صورة؟ الا تحاكمه؟ الا تحاكم كل علق الصورة؟ علقت الصورة، تصورت وعلقت الصورة ونشرت الصورة، حتى كانت صورة صورة للنساء، لان هذا امر يحتاج المرحلة اللي احنا فيها. في حاجة اسمها فقه المتغيرات، فقه المصالح والمفاسد، الثوابت والمتغيرات. تعرفش الكلام ده ولا ايه؟ قد يكون شيء حرام لكن نرتكب المصلحة. جينا بقى هنا ايه؟ للفقه الزماني اللي ارتكبته كل طائفة من الطائفة المنحرفة مبررين هذا لأتباعهم ان ده حرام، بس المسألة العصر يحتاج. اللي هي بقى سلفية المنهج، عصرانية المواجهة، شغلونا بهذا ما يسمى بغزو فكري ومواجهة عصرانية، والثوابت والمتغيرات والمصالح والمفاسد وضرء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. وليس الفقه أن تميز بين خير وشر، وإنما الفقه أن تميز بين خير الخيرين وشر الشرين. أتوا بقواعد العلماء لكن أسقطوها إسقاط أهل الأهواء، فتبهرك القاعدة والتطبيق باطل، ويضيع دين الله، ويذوب التميز لدى عيال الحق. والسبب هو قاعدة وضعوها لك عند التطبيق لا شيء. هو ده اللي بيقول الإخوان منذ أن كانوا إخوان، ثوابت ومتغيرات، مصالح ومفاسد وغير ذلك من هذه الأحوال. فسبيل المؤمنين معروف، قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المؤمنين بان وسبيل المجرمين بان. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ده سبيل المجرمين. ولا تكونوا كالذين، ده سبيل المجرمين. ومنهم من عاهد ومنهم من يقول سبيل المجرمين. حتى بصر الله عز وجل بالحق، بصرتنا الشريعة بسبيل المجرمين إلى يوم القيامة. تتخيل إلى يوم القيامة أنا أعلم سبيل المجرمين، أنا أعلم لو ظهر الدجال أنا أعلم من سيكون معه، أنا أعلم أي المناطق التي ستكون مع الدجال، أنا أعلم صفة الدجال، أنا أعلم دعوة الدجال. تريد أن أصف لك الدجال جسديا؟ تريد أن أصف لك مقام الدجال في الأمة؟ تريد أن أبين لك دعوته جنة ونار؟ وتريد أن أبين لك سبيل المؤمنين إلى آخر الزمان؟ تريد أن أخبرك ما الطائفة المؤمنة في آخر الزمان؟ من سيقودها في آخر الزمان؟ ما الذي سيجري لعيسى مع الطائفة المؤمنة في آخر الزمان؟ تريد أن أخبرك بهذا؟ إن سبيل المؤمنين ليس عصري أعرفه، وإنما إلى قيام الساعة. وإن سبيل المجرمين ليس عصري أعرفه، وإنما إلى قيام الساعة. أعرفك أيها المجرم بوصفك وباسمك وبشخصك وبدعوتك. أنا لست مغفلا تتهمني أنني لا أعرف الواقع. من الذي يقول لك أنا لا أعرف الواقع؟ تعال أدرسك الواقع، تعال أخبرك بالواقع، لكن على وفق منهج النبوة ليس على منهجك أنت. واقع بفهم إخوان، بفهم تبليغ، بفهم داعش. أبدا أبدا أبدا، أقسم بالله أن قرن داعش سيقطع كما قطع قرن ذو الخويصرة. إنها قرون تخرج ولكنها ستقطع. أعلم هذا جيدا، أعلم أنها صناعة غربية وأنها أيد نصرانية وماسونية ويهودية. أعرف ذلك جيدا. عرفناهم يوم أن قال قائدهم اعدل، ونعرفهم إلى آخر الزمان حين يخرجون مع الدجال الأكبر. نحن نعرف هؤلاء، عرفناهم ونعرفهم ونقول طريقهم. إذن سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين سبيل معتبر. يوم أن دخل الأحزاب زي حزب النور، ولكن حزب سلفي، يوم أن دخل السياسة عرفنا، كبرنا عليها أربعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. عرفناهم. عرفنا يوم أن نجح الإخوان، سقط الإخوان، عرفناهم. بما عرفنا؟ عرفنا بشريعتنا، بسنن كونية. عرفنا الانحدار الذي عند هؤلاء، وحمدنا الله أن الله عز وجل قدر ما يرفع به اللسان وما يكشف به عن المناهج والاعتقادات. عرفنا ذلك، ولهذا أحسنكم ممن خاض مع الناس هؤلاء الآن، أحسنكم من يقول اليوم الحمد لله الذي بصرنا بهم. لكن لو كنتم مع أهل السنة لكان منهجهم موضحا لكم الطريقة حتى لا تنغمسوا من ابتداء الأمر، من ابتداء الأمر. فإن أهل السنة والجماعة لا يميزون الباطل بعد الانغماس فيه، إنما يميزون الباطل حين يلوح في الأفق، حين يقول الناس هذا عريض ممطرنا ما شاء الله المطر ينزل، الحمد لله ابشروا يا ناس. يقوم لك السلفي السني قائلا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. انتبهم انتبهم، هذا ريش فيها عذاب وأنت تقول هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. فسبيل المجرمين وسبيل المؤمنين سبيلان لابد من معرفتهما. نعم لابد أعرف إيه السلفية، ولابد أعرف إيه اللي ينقد السلفية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، ففي باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والممثلة. يبقى أنا وأنا بعرف إيه ما نجاء بسنة الجماعة في الأسماء والصفات، أننا نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. أعلم أنني أجانب بهذا المنهج سبيل طائفتين: المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته بدعوى التنزيه، والممثلة الذين لم يفرقوا بين خالق ولا مخلوق بدعوى الإثبات. فأنا في كل مسألة أحقق السبيل الصحيح بين سبيلين، بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط. ولهذا لا يلعب أحد علي ولا أغتر بأحد. شيخ تعال معانا، هوية إسلامية، شيخ تطبيق شريعة، شيخ شريعة إسلامية، تعال معانا شيخ حلق اللوحات، يلا يا شيخ تعالى. أقول لهم: شريعة بشريعة ليس شريعة بخلاف الشريعة، إن الشريعة الإسلامية وسائل وغايات وليست غايات فقط، إنما هي وسائل وغايات. أعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، أليس على منطلق هذا أن نبي رابح رابح هم يعبدون إلههم كل يوم، فلماذا لا نأخذ هذه الخطوة نعبد إلههم يوما ويعبدون إلهنا يوما، وفي هذا هذه الفترة نحاول إقناعهم بإلهنا شيئا فشيئا حتى يترك هذا؟ أليس العقلية السياسية تقتضي هذا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وآثر النبي التميز حتى نتج بعد ذلك التمكين، التمكين. فلا بد من معرفة هذا. وأنا في الصحابة أتردد عن الصحابة وأمسك عما شجر بينهم وأجانب طريقتين، طريقة الخوارج وطريقة الروافض. يبقى يا ابني لازم اوعى حد يحكي لي يقول لك سيبك من الإخوان والتبليغ والكلام ده ما تشغلش بالك، اعرف الحق الأول. ما أنا هعرف الحق وأعرف الباطل. أنت بتقول لي ابنك هو نازل من المدرسة الصبح إيه؟ ها؟ يا ابني شوف مصالحك يا حبيبي، انتبه لمدرسك، مالكش دعوة بالعيال اللي بيلعبوا، مالكش دقة. طب ما هو نفس المسألة، صح ولا يا إخوان؟ صح؟ يبقى إنك بتعرفوا دي ودي، تعرفوا دي ودي. يا ابني انت رايح مع مين؟ مع فلان جارنا. لا الوالد طيب، الوالد بذاك، بس اوعى الوالد الثاني ده اهو، الوالد محمد ابن ابراهيم ده اهو، ولا محمد ابن احمد ده اهو، اوعى الوالد وحش ما تمشيش معاه. ولا انت عملت له امشي مع جارنا الطيب، امشي مع جارنا الطيب، جارنا الطيب بذاك، جارنا الطيب بكواس يا ابني، جارنا الطيب مش عارف ايه يا ابني، وانت شايفه معاهم ماشي ولد عربيه ولا تجنبه، هل تفعل هذا؟ ما تفعل هذا، وانما امشي يا ابني مع فلان ولا تمشي مع فلان. انا متقدم الي دلوقتي لبنتي شابان وبستشير واحد، اعمل ايه؟ خد ده وما تاخدش ده، وافق على ده وما توافقش على ده. والا يكون لك غشاشا اللي يقول لك ما اعرفش. لا 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 شوف احنا مش عايزين نتكلم في سيره حد، وانا مش عايز اوقف حال حد. يا عم الله يكرمك سيبني من الموضوع ده، اتجوز اللي انت عايز تجوزه، مالكش دعوه، ماليش دعوه بالمساله دي. انا مش عايز اتكلم في سيره حد، مش عايز اجيب اعراض حد. ده الصحيح ولا ده غش المسلمين؟ اديله النصيحه، جوز ده وما تجوزش ده. ده احيانا تكون نصيحه في كماليات مش في بدع ولا ضلالات ولا عربده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمه بنت قيس تقدم اليها ابو الجهل وتقدم اليها معاويه، قال اما معاويه فصلوق لا مال له، واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، رجل بيضرب النساء على طول او رجل كثير الترحال، انكح اسامه بن زيد. واسامه مولى، اسامه مش عربي الاصل وكذا، اسامه مولى وفاطمه عربيه، يعني بقانون النسب وقانون كذا ليس كفءا لها، ولهذا وجدت في نفسها اولا، ثم تقول فجعل الله عز وجل لي البركه فيه، بركه فيه. لا تنكح معاويه، معاويه بن ابي سفيان الصحابي ليه مبتدع ضل؟ لا ابدا ابدا، احتلك اسامه بس كده، احتلك. يعني ممكن دلوقتي مثلا اخونا خالد يقول لبنتي جاي لها مثلا عريس من مطروح، عروس من هناك، اخ كويس، وفي اخ كويس من محل الزياد، اقول له ها بلاش بتاع مطروح، خليك مع الاخ بتاع محل الزياد بحيث يبقى صلته ارحم قريبه، تروح لامها، تروح امها تجي لها، بلاش الاخ بتاع مطروح. والاخ بتاع مطروح ده اخ سلبي 100%، بس انا بفضل له هنا احسن، افضل، واخد بالك؟ الاخ ده مثلا كويس بس اسرتهم صعبه شويه، معروف ان ابوه شديد شويه او امه مثلا، والاخ ده لا الظروف بنته تتناسب مع الاخ ده، خد بالك؟ لا متزوجه فلان وما تزوجهاش علان، ما بالك بقى لو ترتب على الامر خطوره بقى، يكون الاخ ده عنده فساد معين او الاخ ده عنده مش عارف ايه. فالشاهد معرفه الخير والشر لابد ان تسير في باب النصيحه. فكذلك طالب العلم، طالب العلم تعريف الامه طريق النجاه لابد ان يقوم على الامرين. لقد كان النبي يحذر من البدع في كل خطبه يقول النبي اما بعد فان خير الهدي، فان احسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها. النبي يحذر من هذا، وليس يوجد مبتدع من الصحابه حاشاهم رضي الله عنهم. يبقى عارف الامه يا جماعه علينا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، واحذروا المناهج المنحرفه. وما اقولش احذروا المناهج المنحرفه كلام عام وخلاص، ما هو كل مفكر هو مش منحرف، لازم اقول لك احذر الاخوان، احذر داعش، احذر القاعده، احذر هذه الجماعات المنحرفه الضاله، احذروهم يا جماعه، احذروهم. دي افكار خاصه، ده عاوز ياخد الشعب ليخدم فكرته هو، مش يخدم الاسلام. الاسلام هو الحل بعباره، لكن في الحقيقه الارشاد هو الحل. برهامي كتاب وسنه فهم سلف الامه، لا كتاب وسنه فهم برهامي هو اللي بينزلك ويقعدك. فانتبه، بارك الله فيك. نعم.
يقولون لا تدرسوا العقائد الباطله، اكتفوا بدراسه العقيده الصحيحه فقط، واتركوا الدخول في معرفه عقائد اهل الضلال ورد شبهاتهم، اتركوا هذا، علموا اولاد المسلمين العقيده الصحيحه فقط، ولا تعلموهم الاقوال المخالفه وشبهاتها والرد عليها. وهذا الا
في بعض الناس يقول هذا، الشيخ بيقول بها ايه؟ بيرد على هؤلاء بايه؟ وهذا الاخوه اللي بتمسك مساجد يقول لك احنا مش عايزين نفتح الابواب ديت لان الناس هتسيبنا وتتركنا. نعلمها. طبعا احنا مع هذا نقول نعم، العرض الطيب، العرض الموفق، العرض الهادئ، العرض اللي ما فيه تطاولات، العرض اللي ما فيه عرض علمي، عرض علمي، عرض هذا دي ما فيش فيها اشكال. ليس معنى هذا ايضا حينما تاتي تبين الباطل انا كنت ابينه بالاسلوب المستفيض، لا بالاسلوب الطيب، لكن لابد من البيان ولابد من النصيحه. وهؤلاء الذين تقول انا لن اتكلم لانني لو تكلمت تركوني، ان لم يتركوك اليوم سيتركوك غدا، لانك تقصد انك لن تتكلم الى الممات ولا ستتكلم يوما ما؟ يقول اتكلم يوما ما، اذا سيفارقونك، سيفارقونك. في مشايخ ايدوا الاخوان ونزلوا معاهم وكذا، اخوان مش وكان الاخوان بيمدحوهم يعني ايه؟ ايوه تمام التمام، وبناكل مع بعض ونشرب مع بعض، والاخوان رجال المرحله مش عارف ايه. لما جم المشايخ دول من ايام يقول لك ان الاخوان وما الاخوان، كانت النتيجة ايه؟ احدهم هذا وجد غنين يقول فيه ده طرطور، بعد ده كله بقيت طرطور. انت طرطور لانك انت ما مشيتش معانا للاخر. واحد تاني من الاخوان يقول له انت ايه؟ انت تكذب كما تتنفس، مع انه بالامس كما يتنفس الاخوان ايدي الاخوان كونوا مع الاخوان. واخر اللي هو حكيم الأمة يقولك أنا لا أجد مندوح الأخ لا يضع صوت للإخوان، حط صوتك للإخوان، لا أجد من أخ لا أجد مندوح الأخ يتخلى. ومع ذلك انظر ماذا يقول الإخوان فيهم الآن، لما بس غيروا سنة قالوا لهم ها ده أنت طرطور، والتاني يقول له أنت بتتنفس تجذب كما تتنفس. يعني في النهاية عرفتم مش دول بتوع الامس اللي هم كانوا يطبقوا الشريعة؟ مش دول انت نزلتوا المسلمين والمنتقبات والملتحين عشان يدعوا الاصوات لهم؟ عرفت ان هم بيدعونا لانفسهم، يدعونا الى الاسلام الصافي؟ فان كنت معه فانت الشيخ، وان خالفته فيعاديك، اخرتها تطلع طرطور، اخرت المواخر تطلع طرطور. سبحان الله سبحان. ما كان ده من الاول، لو انت عرفت دول بالظبط من الاول كنت قلت كلمة الحق وفضلت الحمد لله لا طرطور ولا اي حاجة. لكن في نهاية كده، لانك انت ما مشيتش معاه للاخر، ما مشيتش معاه للاخر، لان هو بيعرف يجندك ازاي. ان خالفته سبك وشتم، الوقت بقيت طرطور، الوقت بقيت كذاب وبتكذب كما تتنفس. ده انا كذاب في بعد كنت بقول الاخوان دول رجال المرحلة، والتاني يقولك الاخوان دول بيجاهدوا منذ 60 سنة بالعلم والعمل، وده يقولك ده الاستاذ حسن البنا، وده والشهيد القطب، وفي النهاية طلعت طرطور. سبحان الله. الا يتعلم بقى الشباب أن التميز هو نقطة التألق، أن التميز هو نقطة التوفيق. نعم.
وهذا إما أن يكون صادرا عن جهال لا يعرفون شيئا من العلم، وإما أن يكون صادرا عن مغرضين يريدون ألا يتعرض للمذاهب الباطلة وشبهاتها. بل ربما يقولون يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا مؤمن، يكفي اسم الإسلام العام، لا تقول أهل سنة وجماعة وأهل ضلال وأهل فرقة.
يا أخي احنا كلنا مسلمين، قلت له بتفرقوا المسلمين، ما احنا كلنا مسلمين يا عم، ليه تقعد تتكلم؟ طيب ما هو صح، ما كلنا مسلمين، مين اللي فرق؟ اللي خرج عن الجسد ولا اللي مواصل على ما كان عليه نبوي الصحابة؟ من الذي فرق يا اخوان؟ أهل السنة هم الذين فرقوا ولا أهل البدع هم الذين فرقوا؟ لماذا خرجت عن الجسد العام بفكرة؟ لماذا خرجت عن جسد بجماعة؟ الإسلام هو الإسلام منذ أن كان النبي. طلع المعتزلة بفكرة، طلع الجهمية بفكرة، طلع الأشعرة بفكرة، طلع الإخوان بفكرة، طلع التبليغ بفكرة. مين مزق الأمة؟ لكن يقولون يا أخي الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صح، نعتصم بحبل الله، مش بحبل بنا ولا بحبل حبل الله، العقيدة نعتصم بها ولا نتفرق، لان اذا اعتصمنا بالعقيدة السليمة الصحيحة فحينئذ لا يقع التفرق، انما التفرق بسبب اعراض عن بينات. ولتكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد يدرك. فانا عايز اخواننا كده صحصحوا، اصحى يا ابن الله يكرمك بارك الله فيك، مسألك بقى ان انا ماليش دعوة ومش عارف ايه وقلبي وظهري ومش عارف ايه وكلام مين ده وانا مش عايز اجيب سيره حد والكلام ده. اهو يا ابني انا بنقل لك مقالات اهو، نزلوك الميادين عشان تقف مع الاخوان، وفي النهايه يا ابني شيخك اللي انت بتحبه ده عندهم طرطور، وانت بالامس كنت بتعارضنا يا ابني تقول هننزل مع الاخوان. طب انت ايه رايك دلوقتي؟ انت مع الطرطور ولا مع الاخوان؟ ايه رايك؟ هتغير فكرتك في الاخوان. انت تقول اخوان وحشين دلوقتي عشان بيقولوا شيخ طرطور ليه؟ لكن ما كانش الاخوان وحشين عشان بيعارضوا نبيك. عشان بيخلفوا سلف الأمة، إنما الآن هيبقى الإخوان وحشين عشان قالوا الشيخة طرطور. يبقى أنت في النهاية أنت تابع لشخص، لست تابعا لمنهج، ولاؤك وبراءك مش لمنهج. نعم.
لا تقول أهل سنة وجماعة وأهل ضلال وأهل ضلال وأهل فرقة واختلاف، لا تقول هذا، هذا من التفريق بين المسلمين، وهذا تضليل، لأن الله جل وعلا
بيقولوا في ناس اسمه مش عارف ايه كده بيسبوا في العلماء. طب انا استفتيك فتوى بقى دلوقتي، ايه حكم القائل في شيخ الطرطور ده من المداخلة؟ مش ده كذب ويقول في حاجة اسمها مداخلة دول؟ طيب محمد عبد المقصود طلع على قناة الجزيرة يقول في محمد حسان هذا الرجل عهدت عليه الكذب، ايه رأيك انت مع محمد مقصود ولا مع محمد حسان؟ انت مع مين؟ ما كان محمد عبد المقصود ما بيسبش حد. محمد عبد المقصود اللي كان قاعد بين ياسر البرغامي وقاعد بين محمد اسماعيل ويقول بخن بخن لك يا ابن عبد المقصود، بخن بخن لك، انت قاعد بين مين؟ هو محمد عبد المقصود اللي بيقول هو ياسر البرغامي عايز واحد نص سلفي ونص مش عارف ايه، يعني واحد كده يبقى نص لحيه ونص جلبيه ونص التاني يبقى حالق ومش عارف ايه، واخد بالك بتوع اسكندريه اللي ضيعوا الدنيا. ايه رايك؟ هو من المداخله؟ طب انت مع مين فيهم؟ ما انت كنت معاهم كلهم، كانوا مع بعض كلهم وبدأ كله. انت مع مين بقى النهاردة؟ مع ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ انت مع محمد حسان اللي الاخوان بتقول عليه طرطور، ولا مع محمد حسان الزماني اللي نزلك تحط صوتك مع الاخوان؟ انت مع انه بقى ها؟ انت مع وجد غنيم او وجد غنيم اللي بيقول محمد حسان انت طرطور؟ انت مع وجد غنيم ولا محمد حسان؟ شفت لقيت نفسك دلوقتي لبست نفسك انت تبقى ملخل، هتبقى مدخل وقتها، هتبقى مع مين بقى؟ هتسيب مين وتسيب مين؟ ها قول لي بقى ماذا ستصنع اليوم؟ انت مع مين ضد مين؟ كل في النهايه سقط قناعه، وعليه كن مع السنه، كن مع النبي والصحابه، كن مع سلف الامه. قل قال احمد، قال الشافعي، قال البخاري، قل هذا الكلام بارك الله فيك. ومن كان معك على هذا الكلام فالحمد لله اخوك، ومن لم يكن معك على هذا الكلام انصح له، ان لم ينتصح اعد النصيحة، ان لم ينتصح حذر منه الليل والنهار. منهج النبي اقدم يا اخواني من الشخصيات اللي احنا قلناها دي. فانت مع مين اليوم؟ طيب طب ده بيسب ده، هل هتطعن في هذا او ذاك، ولا برضو ما زال الجميع مشايخك؟ نعم.
قال الفوزان حفظه الله، وهذا تضليل، لأن الله جل وعلا بيّن الحق من الباطل، وبيّن الهدى من الضلال، بيّن الشرك من التوحيد، بيّن ذلك في عموم أمور الدين وأمور العبادات والمعاملات والأخلاق بيانا مفصلا، فلا بد من بيان ذلك وتوضيحه للناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى يتميز المسلم الصحيح من المسلم المدعي، ولا يدخل في الإسلام زيغ وتزييف. لابد أن نميز هذا من هذا لئلا يلتبس الحق بالباطل، وليعرف الحق من الباطل والخبيث من الطيب، ولا نكتفي بالاسم العام لأن هذا تضليل للناس وتلبيس على الناس، فلنحذر من هذه الدعاية.
جزاه الله خيرا هذا الكلام الذي ينبغي، ما في عباءة عامة. النبي قال، هو نفسه قال، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. النبي ما قالش يكفي النسبة العامة، النبي نفسه قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى هل قال النبي 73 فرقة تنصهر وليعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، ولنتعاون فيما اتفقنا عليه؟ النبي قال كلهم إلا واحد. يبقى النبي ما دعا الأمة إلى أن تكون أن تنصهر مع الموجود المخالفة، لا، إنما لا بد من التمييز، لا بد من التمييز. نعم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من غير أن تقع ضررات ولا شيء، لكن لما وقعت مخالفات باجتهاد حذر من هذه المخالفات اللي اجتهد فيها بعض أصحابه. من الذي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؟ من هو يا اخوان؟ النبي. وخالد من؟ سيف الله المسلول. ومع ذلك قال النبي أبرأ إليك مما صنع خالد. وعد هذا من هذا، لما أجي مثلا خالد بقى بتاع محمد زياد يفعل المخالفة الشرعية وأقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، خالد يقول أنت بتسب خالد؟ لا، أنا بحذر الناس من مخالفة خالد. خالد على العين وعلى الرأس، لكن خالف خالد، فأقول أبرأ إليك ما صنع خالد. لأن النبي قال لمن هو خير من خالد محل زياد بملء الأرض أبر لك من صنع خالد ابن الوليد. وعاتب أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعدما قال لا إله الله، قال له أقتلت بعد أن قال لا إله الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أنه قال تعودا، قال هل شققت عن قلبك؟ سبحان الله، تحرم علي أن أقول أبرأ إلي أبرأ إليك الله مما صنع فلان، ولا تحرم هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول أبرأ إليك ما صنع خالد. نعم،
فلا بد من التفصيل ولا بد من بيان الحق من الباطل وتوضيح الهدى من الضلال. هذا حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، لم يكتفي بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يقل له يكفي أن تفهم الخير، بل إنه أقره وبين له صلى الله عليه وسلم الشر الذي سيحدث ليحذر منه ويحذر منه غيره. هذا هو السنة، وهذا هو منهج القرآن ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
يبقى المقطع دوت بس، كنت أسأل النبي عن الشر، كان الناس يسألون النبي عن خير كنت سرع شر، المقطع ده اطبع بيه النهاردة قم روح يلا تغدى مع زوجتك وعيالك، لو لم تستفد اليوم هذه الفائدة كذا. دي مفاهيم لازم تصحح المفهوم ده، لو استقر في قلبك الآن ان منهج الحق هو بيان الحق والباطل، بيان الحق ليلتزم وبيان الباطل ليحذر، وان ده مش منهج غريب ولا منهج مدخلة ولا مخارجة، ده منهج النبي والصحابة، وأن العلماء الناصحين الذين قاموا فبينوا للأمة الخير من الشر والسنة من البدعة فجزاهم الله خيرا، لولاهم لكنا مع الضلال وأهل البدع، أن هذه طريقة القرآن وطريقة السنة. النبي قال في رجل بعينه يخرج من هذا، ما هو في ناس تقول لك إيه بس ده الشيخ بيخالفه كلام النبي، اللي هو النبي كان بيقول ما بال أقوام، وانت تبقى انت مش بتقول ما بالو اخويا، ده انت بتقول فلان وعلان، يبقى انت خلاف منهج النبي. نقول له اولا اهدى بس شوية، الحق هو ان تأخذ بجميع النصوص وان تنظر الى النصوص نظر صحيح العينين لا اعور العينين. الذي قال ما بالو اقوام هو الذي قال ائذن له، راجل على الباب ائذن له بئس اخو العشيرة. الذي قال ما بال أقوام هو الذي قال يخرج من ضئضئ هذا، الرجل اللي أمامي ده يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من قراءتهم. يبقى إذن ها ماذا نصنع؟ الذي قال هذا والذي قال هذا، إذن طارة ينبغي أن تقول ما بال أقوام، وطارة ينبغي أن تقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يبقى هدي النبي متكامل، لابد من أخذه متكاملة. فإذا كانت معصية، واحد داخل أنا المسجد فخدنا على جنب قال لي والله أنا كنت بشتغل برة مش عارف إيه، وكنت بجيب فلوس وابويا كان بياخدها وما بيوزعش بينه وبين اخواته وخدها وما ادانيش حاجه وادى الفلوس لاخواتي وابويا ظلمني ومش عارف ايه، فانا الصراحه رحت ضربته علقه. اجعل مين ضربه اقول ايه يا اخواني؟ اقول لك انا رجل اسمه محمد علي من محل زياد عمره حوالي 25 سنه على باب المسجد يقول لي انا كذا كذا كذا، ما ينفعش. لكن تتكلم عن القضية الظاهرة، بعض الناس قد يضرب أباه إذا ظنك، بعض الناس ما ينفعش أقول الاسم، لأن هذه قضية خاصة، دي معصية خاصة أعالجه وأنصحه فيما بيني وبينه، ثم أريد أن أعلم الأمة فأقول ما بال أقوام، ما بال أقوام. يبقى دي قضية خاصة، دي شخص، لكن أريد أن أعلم الأمة. لكن حينما يكون المخالفة على مستوى الأمة معلومة لدى الأمة، لازم أحذرك النهاردة من اللي جه في البرنامج أول أمس لما طلع واحد بيدعي السلفية بيقول كيت 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 وده غلط وكل الأمة سمعته، لابد أن أرد عليه اليوم، لأن خطأ صار خطأ إيه؟ عاما في الأمة. يبقى كما قال النبي ما بال أقوام، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا أبر إليك ما صنع خالد. يبقى هذا موجود وهذا موجود، وطالب العلم يضع كل مسألة في حيزها الصحيح. نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. قال الجاهلية مأخوذة من الجهل وهو عدم العلم، والمراد بها ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية، لأنهم كانوا على جهل وضلال في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وغير ذلك. كانوا على جهل وضلال بسبب طول الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فترة طويلة تزيد على 400 سنة، انقطعت فيها آثار الرسالة واندثرت آثار الرسالات وانتشر الجهل والضلال، وصار الناس في عبادتهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والطواغيت والجن والإنس، يعبدون الملائكة والأولياء والصالحين، كانوا متفرقين في عبادتهم، وكانوا في الحلال والحرام لا يميزون بين طيب وخبيث، بل كان تعاملهم بالربا ربا الجاهلية. كان إذا حل الدين على المدين قالوا إما أن تسدد وإما أن نزيد عليك الدين ونؤجله مرة أخرى، هذا ربا الجاهلية، وكان هو الغالب على تعاملهم. وكانوا يكتسبون المال من الطرق المحرمة من النهب والسلب والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل. كانوا في الأطعمة يستحلون الميتة والدم، كانوا يأكلون الميتة ويأكلون الدم ويأكلون الخبائث، وكانوا في علاقتهم فيما بينهم متناحرين يتقاتلون على أدنى شيء، وليس لهم إمام وليس لهم دولة، إما يمضون تحت يمضون تحت الأنظمة القبلية أو يدخلون تحت ولاية فارس والروم، والقوي يأكل الضعيف والظالم يعتدي على ويعتدي ولا يرده أحد. هكذا كانوا في الجاهلية
قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف معروف ولا ينكر منكر. نعم.
كانوا في جاهلية من جميع الوجوه، وأعظم ذلك في العبادة والعقيدة، كانوا على عقيدة الشرك بالله، كانوا ينكرون البعث وينكرون الرسالات ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. هكذا كانوا في الجاهلية، فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم،
فحاصل الاستقامة رجع إلى الأمرين، للعلم النافع وإلى العمل الصالح. فالاستقامة تعود إلى الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح،
فإن تخلف العلم فدعوة الضالين، وإن تخلف العمل فدعوة المغضوب عليهم. أما دعوة أهل الصراط المستقيم فالجمع بين العلم والعمل، وقد ذكر الله الأصناف الثلاثة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تقرأ الفاتحة بلسانك دون أن تتفقدها وأن تعرف المعنى، فإن الله قسم الناس في هذه الصورة ثلاثة أقسام: أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم، وأهل والمغضوب عليهم، والضالون. فمن أصحاب الصراط المستقيم؟ الجامعون بين العلم والعمل. ومن المغضوب عليهم؟ الذين عندهم علم ولم يعملوا به. ومن الضالون؟ الذين عندهم عمل بلا علم. يبقى لابد تمشي على علم وعمل. ما يشفع لك نية صالحة تقول انا عايز اخدم الاسلام، انا عايز انشر الاسلام، انا عايز مصر مش عارف ايه، انا عايز كذا. طيب هذا باي طريق، باي سبيل؟ لابد يكون بالكتاب والسنة. ما النبي أراد أن تكون مكة على الإسلام بعدما كانت حولها 360 صنما، لكن كيف خطأ النبي إلى هذا؟ والحمد لله نحن على الإسلام، ونحن عندنا بفضل الله عز وجل الخير موجود، وعندنا كل شيء. فكيف تصلح أمور الناس؟ بكتاب الله وسنة رسول الله. قدم الحلول، بلاش أنت تبقى بتاع ميدان، بتاع أربجيه، بتاع مش عارف إيه. لا، مش الدعوة أنك تقتل الناس وتفجر الناس. هذه الدعوة يا أخوان، فدي الدعوة انك انت تجي على مثلا مديرية امن وتفجرها؟ هي دي الدعوة؟ مش دي الدعوة. الدعوة بين للناس، علم الناس، وجه الناس، انصح الناس. هذه الدعوة المباركة، تلك هي الدعوة المباركة. نعم.
فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم.
واحد قبلك وانت بتدخن سيجار راح ضربك خرزان، حرام، ارمي، بالله عليك تعمل فيه؟ اخوان احنا بنضحك على بعض ليه بس؟ انت يا ابن عمال تدخل على مواقع داعش ومبسوط قوي. انا بقول لك اهو، انا دلوقتي هقابل ابوك الكبير ده اهو، تمام، بيشرب سيجاره هضربه خرزانة واقول له حرام بالله عليك تقبل انت هذا؟ وما انت عايز مني بقى؟ انت هتقول ايه؟ علمه. طب اذا كان ضربة خرزانة انت مش موافق عليه، وما مالك انت؟ ابادة ناس، قتل اتوبيس كامل، قتل مش عارف كمين كامل. هو الكمين ده بيعمل فيك ايه؟ ماذا صنع فيك؟ ماذا صنع؟ اذاك تعدى عليك؟ ده هذا لحراسة الناس. ما ذنبه؟ ذنبه انه كافر، انهم تعلموا ان هؤلاء هم الطواغيت ودول اتباع الطواغيت، فلا بد من ازاحة الطواغيت وقلع الطواغيت من على ظهر الارض. يبقى بقى بيصلي؟ ما بيقولوا لبعضهم كده، ازاي تقتلوا جنود بيصلوا؟ يقولك هو الكافر بينفعله صلاة؟ ايه يعني ده كافر بيصلي؟ دب يا راجل بيصلي ايه؟ يا الله، الفكر بغزيهولك يعدي من تحت الطاقية والشال ويدخل على عقل يعشعش ويتربط بصامولك قوية وما يطلعش، تمام؟ ويحسب انه يحسن صنعا. عشان كده لازم الدروس، لازم نتعلم، لازم الكتب، لازم تسند الركبتين عند اهل العلم، لازم تسمع احمد والشافعي ومالك، لازم تسمع العلماء. العلم مش على النت وتجيب مواقع داعش والقاعده والكلام من ده، العلم بيجيبوا الصور والحاجات اللي تلهب حماسك. لا، العلم في قال الله، قال رسول، قال الصحابه، هو ده العلم، هو ده العلم. ولهذا تجد الشاب اذا هداه الله احب امته وعمل بالدعوه ما يبيع دينه. هو انا عشان بحب دولتي ابيع ديني؟ ابدا. مين اللي قالك بيع دينك؟ انهى ده عن سيجارته، وانهى ده عن مخالفته، وانهى ده عن انهى دي عن تبرجها، بس يكون رجل داعيه موفق، داعيه ما عليك الا الدعوه. النبي قال ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. بيدي فين؟ في حدود ولايتي انا لا اقدر عليه. لا اقدر عليه، ابني يعمل لي شعره في السماء كده، ده ابني. ابني ليه يا ابني؟ ليه يا عبد الرحمن تعمل كده يا عمين؟ ده تشبه يا ابني الفصاخ، انت الكلام ده غلط. النبي قال، نهى عن القزع، قال النبي احلقه كله او ذره كله. يا ابني عامل ليه كده؟ يا ابني عامل ليه كده؟ اطلع احلق. شوف انا هاجم الدرس، لو لقيتك كده انا احلقها لك انا. جيت لقيته ما زال، اعمل ايه؟ عندي المكنه زيرو، اخبطها له، ما تحلقوش كله حتى، سيبه اخبطها له نصها كده عشان ينزل في الشارع الناس تضحك عليه. مثلا، يبقى ده حدود ولايتي. لكن انا بقى لو قابلت الشاب بقى ابن الجيران، ليس لي الا الدعوه بس، يا ابني كذا كذا، يا ابني لا يجوز، يا ابني كذا، ولا اتعدى. يبقى ده باليد، فان لم يستطع فباللسان، فان لم يستطع فبالقلب. يعني اعذرني لا، احيانا ممكن لا اقوى على اليد واللسان وانكر بقلبي، والله عز وجل يعذرني لانني ضعيف، ما اقوى. نعم. لكن على طول كفر فجر، كفر فجر، مفيش لهما كلمتين بس، كفر فجر، كفر فجر. كما قلنا لكم تكرارا مرارا، النبي ما فجر امته ولا قتل امته، النبي دعا امته. النبي ملك الجبال تحت اذنه وامره، ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين. ابدا، انا لا اريد ان اطبق على امتي المشركه الاخشبين، انا اريد ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. حصل ولا ما حصل؟ حصل. من الذي هدم الاصنام؟ هم الذين لو انطبق الاخشبان عليهم لقتلوا، هو خالد بن الوليد، هو عمرو بن العاص، هو جرير بن عبد الله للاسف العام العاشر، هو ابو سفيان، هو هؤلاء الصحابه. يبقى اصبر شوي، اصبر يا عم، تكفير ايه وتفجير ايه؟ اصبر، ادعو بهدوء، الامه محتاجه تعالج امراضها، عالج امراض الامه، ولا تنزلها الى ميادين وتخوض بها معارك. طلعت الاخوات العفيفات يا رجل، يا برهان وحزبه، طلعت الاخوات المنتقبات. احنا ما بنوديش نسائنا السوق، المراه ما بننزلهاش تجيب 2 كيلو طماطم، علمناها من الصغر لما يجي واحد يتصل عليه في التليفون ما تردش، الواد هو اللي يرد، ايه ترد انت؟ يا ويلها لو رد. معناها تقول زوجي موجود او مش موجود صح حاجه، بس الابن موجود، ابنك موجود هو اللي يرد، ما ترديش، مش ضروره. ما تردش على التليفون ما شاء الله عليك. فجأة نزلتها لابسه بتاع العلاقة الزرقاء بالكرنيه وتخبط على سيارات الرجالة خده وتوزع ورق، تخبط على النساء في العمارة وتوزع ورق، نزل تعمل مؤتمرات شعبية في الميادين والاخوة تحرسها والاخت بتقول والمسلمين في السويد والمسلمين مش عارف ايه وكذا وكذا والدولة اللي ومصطلحات بدأنا نسمع ايديولوجية وبدأنا نسمع الاسر الخطية ايه يا عم الكلام ده يا عم اختنا مش معلمينها من ربك ومدينك ومن نبيك الايديولوجية ايه يا عم الشيخ ايديولوجية ايه وطلعوا النساء طلعوهم بدعوة خدمة الإسلام. ياسر البرهامي مرة في مؤتمر شعبي للنساء مليان منتقبات قال لهم المؤتمر ده في نظري فاشل، ليس لأنه غير مكتظ بالنساء بل النساء المنتقبات، أنا عايز النساء التانيين كلهم منتقبات يعني كلهم تبعنا يعني ما عملناش حاجة، أنا عايز مين؟ عايز ملايز منتقبة. سبحان الله يا الله. امال ايه بقى فايده ان انت مخلي لي شوف بصوا كده ادي مسجد النساء، مسجد حته بسيطه اللي باينه وسطره خضراء وحد يطلع لهم مدخل لنا خاص. انتظر يا اخوه الى ان يمضي النساء، انتظر يا اخوه حد يمشي يا اخوه يا ملتحيه يا اخوه حفظت القران يا اخوه حفظت السنه يا اخوه منتقبه، حدش يمشي مع التاني في الشارع. وفجأة لا الاقي سترة خضرة ولا الاقي فتحة صغيرة ولا الاقي الاخ الملتحي واللي جنب المنتقبة، ده اختلط الحابل بالنابي. قال لا، طب ما نرجع بقى زي ما كان النبي زمان ويبقى نسائنا في المسجد ورا بيصلوا مع الرجال وما فيش حاجز ولا سترة ولا حاجة زي ما بيقول بعض اهل العلم. لا 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 ينبغي. قال لا، يعني طلعناهم في مدخل خاص. الشيخ خالد عمل لهم مسجد في بيته، مسجد هنا وفي ابن هناك السلم بتاعه هناك ولا بتدخلوا معانا من هنا السلم؟ لو دخل دلوقتي براه فين يا اخت؟ هناك يا اخت لو سمحت، وانتوا قاعدين تدرسوا علم. لكن في الميادين جائز، في الانتخابات جائز، في الشوارع جائز. حتى فضيلة الشيخ بيسأل لو الزوج بيمنع والاخت عايزة تنزل تحط صوتها والزوج بيمنع، فقال لها ان تتحايل، يعني تقول انا رايح لابويا ازوره وتحط صوتها وكده لها ذلك. طب الاخوات اللي هم بيجوا يساعدوا، كان الانتخابات مناطق كده يعني مثلا في غربية كفر شيخ بقى الدورة الجاية، فكان الاخوات بيحتاجوا اعانات بقى، تيجي الاخت مع الاخت وكلام من هذا القبيل، فالسفر بدون محرم عادي. لما سئل محمد عبد المقصود في مرة زمان، سئل محمد عبد المقصود عن خروج الاخت على التلفزيون منتقبة طاعز برنامج نسائي، قال لا يجوز، فان الرجال ينظرون اليه. لما سئل الاخوات ينزلوا بدل التحرير ألا بأس فيكثرن سواد المسلمين. طب خد أعلى كمان شوية، أنا مش عايز حد يروح، خلونا لآخر اليوم، إحنا للمغرب، خل ما تهدوش يعني إيه، ما تحكموش عليا من دلوقتي. هو نفسه اللي قال إيه بقى بعد ذلك؟ قال أنا أعجب في إخوة لا تدرس الفقه وكذا، الإخوة اللي بيقولوا إن إحنا الأخت ما تكشفش وجهها في الانتخابات، طبعا كان بيجي انتخابات لازم تحقق الشخصية، فطرقت مسألة الوقت رئيس اللجنة بيقول لازم اكشف وشك، طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ الأخت السلفية، والله العظيم يا اخوان احنا في السفر سبحان الله، لما كنا بنيجي نسرف على الحدود لازم ده أمور أمنية لازم يتحقق من الوجه، الواحد يفضل ورا الضابط لما يزهق منه يعدي زوجته، طب عشان خاطر، طب بالله عليك والله العظيم، طب شوف اخت، طب نجيب اخت من ديت، طب عشان لغايه ما يعدي، يا الله حد يشوف زوج وجه زوجتي، صعبه 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 يا اخواني. ايه اللي حصل بقى في الانتخابات؟ فانتوا بتقرؤوش في الفقه، يجوز للمراه ان تكشف عن وجهها في حال الشهاده، في احوال تكشف المراه، وهذه المساله انا لو في اللجنه هقول اكشف الوجه، تكشف الوجه مفيش اشكال، اختنا تكشف الوجه في هذا مفيش مشكله. طيب يا اللي دارس الفقه ينفع اصلا من اصله شهاده المراه في هذا؟ دي شهاده تجب على المراه؟ كان انت بتتكلم حالات وجوب الشهاده، طب دي اصلا يجوز؟ هي المرأة داخلة في اختيار ولي الأمر؟ لا شرعا لا، لده نوع ولاية ما ينفعش، ولا شهادة ولا شيء، إنما أهل الحل والعقد. ينفع؟ طب صوت المرأة بصوت الرجل ينفع؟ شهادة الرجل شهادة المرأة؟ طب أنت القرآن بيقول شهادة المرأة بشهادة الرجل ولا رجل بمرأتين؟ ما تدرسنا الفقه من أول باب بقى، أنت هتجيب الفقه في دي ليه؟ ما تجيب الفقه كله بقى، شوف المرأة شهادة كشهادة الرجل، طب المرأة ده موضع شهادة لها ولا لا؟ إلى غير ذلك. أنا المتغيرات يا أخواني ليسمونها المتغيرات. نعم.
فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فزالت الجاهلية ولله الحمد إلى الأبد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء العلم والهدى. فالجاهلية العلم العامة زالت، لكن قد يبقى في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلاد شيء من الجاهليات جاهلية جزئية. أما الجاهلية العامة فلله، فالله أزالها ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تبقى بعض خصال الجاهلية في بعض الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة، أي على الميت. هذه تبقى لكنها جزئية. أما الجاهلية العامة فإنها زالت، فلهذا لا يجوز أن يقال الناس في جاهلية، وبعضهم يقول في جاهلية أشد من الجاهلية التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم فهذا تجاوز. نعم يوجد جاهلية جزئية، جاهلية في باب، جاهلية في كذا. قال النبي لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عيره بأمه، هذه خصلة منها. أما جاهلية عامة فلن تكون بعد بعثة النبي، لأن النبي قال في حديث صحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى لا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، فالحق موجود. كيف تكون جاهلية تطبق على الأرض والطائفة موجودة؟ لا، لكن في جاهلية جزئية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، نياحة الجاهلية، طعن في أنساب على طريقة الجاهلية، وهكذا. نعم.
هذا معناه جحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جحود للقرآن الذي بين أيدينا والسنة النبوية والعلم الغزير الذي بين أيدينا، ومعناه أننا في جاهلية. هذا غلط، الناس ليسوا في جاهلية ولله الحمد، ولكن قد تبقى بعض صفات الجاهلية في بعض الأشخاص أو في بعض الدول أو في بعض القبائل، لكن هذه جاهلية خاصة، فينبغي معرفة هذا الأمر. قوله صلى الله عليه وسلم: كنا في جاهلية وشر. قال: ما هو الشر؟ الشر هو ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بالله وعبادة الأوثان وأكل الحرام وغير ذلك، وغير ذلك من الشرور التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هي الشرور، فجاء الله بهذا الخير. قال حذيفة رضي الله عنه: فجاءنا الله بهذا الخير. تأمل الاعتراف بفضل الله أن الخير إنما جاء من الله جل وعلا، هو الذي هدانا، ما عرفنا الحق بعقولنا ومعارفنا، وإنما عرفناه بما جاء الله عز وجل به من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن العظيم وهذه السنة النبوية. فالحق لا يعرف بالعقول أو يعرف بالعادات أو التقاليد أو الأفكار، وإنما يعرف بالوحي المنزل من الله جل وعلا، المنزل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، هذه وقفة طيبة يا إخوان، وقفة طيبة من شيخ الفوزان. فالخير ما يعرف إلا من كتاب والسنة، ليس يعرف من قبل عقول، ويكون خيرا واجبا على الناس. خير الواجب أو المستحب يعرف من قبل الشرع. يدل على هذا إيه؟ حذيفة يقول: فجاءنا الله بهذا الخير. دليل على أن مصدر الخير المقطوع به والمجزوم به شريعة الله عز وجل، هو ده الخير. ولهذا الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسده خالصة أو راجحة. أقيموا الصلاة، الصلاة خير، الزكاة خير، الصدقة خير، بر الوالدين خير، الجهاد خير، الصبر على جور الأئمة وعدم منازعتهم خير، الزنا شر، الغيبة شر، الكذب شر. عرفنا الخير والشر من قبل الشر. نعم. وطبعا العقل الصريح لا يعارض هذا، العقل الصريح أيضا يؤيد هذا الخير، فما جاء به الشرع أيده العقل. وهناك أمور مستحسنة بموجب عقل، لكن هو يتكلم عن هذا الخير الشرعي الذي جاءنا، فإنه يعرف من قبل الشرع. ولهذا احنا عندنا التحسين والتقبيح مصدره النقل الصحيح والعقل الصريح. خلاف الأشاعرة الذين يقولون بالشرع فقط، والمعتزلة الذين يقولون بالعقل فقط. نعم.
فهذا فيه رد على الذين يقولون الناس أحرار بأفكارهم، كل يقول ما يريد.
قالوا يقولون حرية، حرية التعبير، يعني عبر كما تريد. لا، أنت عندك حرية في حدود الشرع. نعم.
نقول لا، الناس عبيد لله عز وجل وعقولهم قاصرة وإدراكهم
قاصر. ويدافع عن الحرية ويقول حريات وحرية التعبير أينما كان حرية التعبير، نقول له خلاص طيب يلا احنا لا نريدك حرية، من أنا ما أريدك، يلا امشي. حرية، أنت فاسد، حرية تعترض على إيه؟ أنت وضعتها بلا ضوابط، ولا ترد بضابطك أنت، يعني ترد ضابط الشرع وتقبل ضابطك. فالذين يقولون انه نقبل حرية التفكير حرية كذا لأنه يقيد الناس في تفكيرها، طب حاضر، انت على الباطل، انت ضال، انت ينبغي ان تعزل عن المجتمع، انا ارى ذلك، يلا امشي. هتوافق ولا ترد عليه؟ ترد علي، هترد علي وتبين خطأي. افإذا اعترضت على الشرع لا يبين خطأك ويعترض عليك ويقال لا حرية بيادة، لان الله قال، لان رسوله قال. نعم.
فلا بد ان يرجعوا الى الوحي المنزل لمعرفه الحق ورد الباطل. قوله صلى الله عليه وسلم جاءنا الله بهذا الخير، قال الخير ما هو؟ الخير هو الاسلام، لما فيه من الهدى وما فيه من العلم وما فيه من ازاله الشبهات التي خيمت على كثير من عقول الناس وازاله الجاهليات التي كانت في ادمغه الناس. فجاء الله بهذا الخير العظيم، وهذا فيه اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الخير إنما جاءنا من عنده سبحانه وتعالى، وأن الله لم يكلنا إلى عقولنا وأفكارنا، بل إن الله هو الذي دلنا على الخير وأرشدنا إليه. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
نعم، الله أكبر. يقول النبي إن ضللت فإنما أضل على نفسي، ما أضل بربي، الله عز وجل ما يدل على هذا. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. والنبي ما يضل صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في تعليم للأمة أن الضلال والإحراف من كلامنا الشرع. انتبههم، كل مخالفة تقع من دعاة أو من علماء إنما هي من هم لا من الشرع، ولهذا لا تنسب مخالفات العلماء للشرع. تقول هي دي السلفية؟ السلفية دي لا نريدها، لا نريد سلفية. لا يا أخي عدل، قل لا نريد فلانا وفلانا، لكن المنهج السلفي اللي هو النبي والصحابة، ما تفكرش ان السلفية دي يعني بتاعت ابن تيمية وبتاعت ابن أحمد بن حنبل. لا، أما نقول يا أخواني منهج سلفي، أما نقول سلفية قصدنا النبي والصحابة، عشان ما حدش يعترض، النبي والصحابة، وأظن ما فيش حد يعترض على النبي والصحابة، دول سلفنا، يعني من سبقنا اللي هم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا معنى دي السلفية. السلفية عندنا مش سلفية اسكندرية ولا سلفية كفر شيخ ولا سلفية مطروح. السلفية عندنا النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، دي السلفية. أما نقول لابد منهج سلفي، لابد، هو فكر السلفية اللي هي في الشارع اللي انت شايفه دلوقتي، اللي بتعلق اللوحات والصور والكلام من ده، السلفية اللي بيجوها في التلفزيون المتحدث الرسمي باسم السلفيين. لا يا اخواني، دي مش السلفية، دي حزبية، اسمها حزبية، اسمها حزبية، اسمها حزبية، جماعة من الجماعات الحزبية، جماعة مخالفة لهدي النبي، دي مش السلفية. سلفية اذا ذكرت النبي والصحابة ومن تبعهم باحسان، دي السلفية. والسلفية دي انت سلفي ولا لا؟ قول لي تبع السلف، تبع النبي والصحابة، وانت تبع النبي والصحابة، وانا تبع النبي والصحابة، مفيش اعتراض، مفيش اعتراض. اللي هو النبي قال ايه؟ على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، ده المنهج السلف، على ما كان عليه النبي واصحابه. نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال هذا، قال الفوزان هذا فيه دليل على ان المسلم لا يأمن من الفتن وان كان على علم وعلى عمل صالح وعلى عقيدة صحيح، على عقيدة صحيحة، فانه لا يأمن من دعاة الضلال والشر. فلهذا سأل حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل بعد هذا الخير من شر؟ هذا دليل على انه يأتي شر بعد الخير، وهذا من الابتلاء والامتحان الذي يجريه الله على الناس، وانهم لا يدومون على حالة واحدة، بل تمر بهم مداولات، فلا يأمن الإنسان من الفتن، ولا يأمن من الشبهات، ولا يأمن من دعاة الضلالة، وإن كان هو على خير وعلى عقيدة وعلى دين صحيح مع ذلك لا يأمن.
لا تأمن على نفسك، تقول أنا رجل متعلم ورجل أعرف الحق ورجل أميز، فلا بأس أن أجلس أمام دعاة الضلالة وأنا أعرف الخير والشر. إياك تستدرج بهذا. أنت أو ابن سيرين رحمه الله إمام التابعين، لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. يدقوم تمشوا، يسيب لكم البيت أنا وامشي. فمشى وخرج، فقال له جليسه لما لم تسمع الآية أو الحديث، لماذا لم تسمع الآية من ده آية وحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. يبقى تسمعني بقى خطبة كاملة وتقول والله أنا معترف إن ده مبتدع، بس صراحة كلامه في الرقائق جميل أوي، أنا عاوز كده نغذي القلوب بالرقائق. اوعى، دي مش رقائق، إياه، دي استدراج. لا تسمع لصاحب بدعة أبدا. أيوب السختياني إمام من أئمة التابعين قال له أحدهم تعال أكلمك كلمة، فجعل أيوب يشير إلى إصبعه ويقول ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، كلمة ولا نصف كلمة ولا تسمع. طب واحد يقول لك لا، مش الحكمة ضلت المؤمن؟ أينما الإنسان وجد الحكمة أخذها. نقول إذا وجدت الحكمة أخذتها، لكن فرق بين الحكمة والقائل، فرق. أي حق يأتيك من أي أحد خذه، لكن لا تذهب إليه لتلقاه. لكن بلغني مثلا واحد يقول إيه ده، مثلا ده فلان الكافر حتى بيقول كذا كذا وهو حق، أقول نعم هذا حق، لأن الحق دليله ليس الشخص، الحق دليل الكتاب والسنة. من هنا يحمل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة حينما علمه الشيطان آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب. ما قال هذا حق لكن هو كذاب، صدقك وهو كذوب، قبل الحق. لكن بعد ذلك نقول يا أبا هريرة اذهب فتعلم من الشيطان؟ حاشا. النبي قبل من الحبر اليهودي لما قال يا أبا القاسم أنا ترى أنا ما أجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، حديث ابن مسعود عند البخاري، فضحك النبي مقرا له. هل معنى ذلك أن احنا نأخذ العلم عن أحبار اليهود؟ فانتبه، تأتيك وانت في بيتك المعلومة واحد يبلغك ويقولك ده فلان بيقول كذا وهو حق، إياك أن ترده لكونه مبتدعا. اقبل حقه لأن دليل الحق هو الكتاب والسنة، فمن قال بي اقبل، لكن في نفس الوقت لا اذهب انا الى صاحب الضلالة واقول اخذ من الحق وادع الباطل، فان السلف مجمعون على هجر اهل البدع والاهواء. نعم.
ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه هل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون بعد الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شر، وهذا حصل في آخر عهد الصحابة بما حصل من الفتن وما حصل من الشرور التي حصلت بين المسلمين، فقد حصل ما قصه علينا التاريخ، وهذا من باب الابتلاء والامتحان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حصلت فتنة وشرور وبزغت بازغة من الفرق الضالة مثل القدرية والشيعة والمرجئة والجهمية وغير ذلك، حصل هذا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن ما دام القرآن موجودا والسنة الصحيحة موجودة فإن هذا الشر يندحر إذا حمل هذا القرآن وهذه السنة العلماء، هذا القرآن وهذه السنة العلماء ووضحوا للناس هذه الفتن وهذه الشرور، فإن الدواء موجود ولله الحمد، والشر يدفع، والشر يدفع بالخير.
نعم، بقاعدة، الشر يدفع بالخير، الباطل يدفع بالحق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال هذا فيه دليل على أن الشر لا يدوم، وأن المسلم ينتظر الفرج من الله عز وجل. قال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلا بد أن يأتي الفرج. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وأن مع العسر يسرا. فلا ييأس الإنسان عندما تكثر الفتن وتكثر الشرور، فإنه يطمئن نفسه ويطمئن غيره عند حدوث الفتن، ويقول: الحمد لله نحن على هدى وعلى دين واضح، والفرج قريب، والشر يزول بإذن الله. هكذا ينبغي لأهل الخير والعلماء أن يطمئنوا الناس ويطمئنوا الناس، لأن هذا شيء يزول بإذن الله ويأتي بعده الفرج. ولا يجوز للإنسان أن يقول: هلك الناس، هذا لا يجوز، بل إنه يطمئن الناس،
لأن الناس لن يهلكوا هلاكا عاما، وإنما يهلك من انحرف، وأما أهل الحق فهم موجودون، ودعوة الحق موجودة، ولكن أتبعها قليلون، ومن أراد الحق وتحركت نفسه لطلب الهدى هداه الله. إن الله عز وجل لا يحجب هدايته عمن علم أنه يتحرك لها، وإنما يزيغ وينحرف من انحرف قلبه. قال سبحانه: انصرفوا فصرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لا يؤمن بها ولا مرة. ولهذا بعض الناس يقول: الناس دي معانا ناس، والله احنا نحسبها على خير، بس الجهال ما يعرفوش حاجة. اعلم أنه لو كان فيه الخير لانتقل، أي واحد بينتقل أراد الله به خير، لكن يبقى معه ويبقى يناظر مع وضوح الحق، هذا ليس يستحق الخير، لأنه لم يطلبه، بخلاف من طلبه. ممكن واحد يقع في انحرافاته كذا، لكن يظن ان ده الحق، ولأنه لم يسمع عن الحق، لكن يسمع عن الحق وعنده عرض، لا، فمش مشكلة. الواحد ممكن يكون نزل ميادين، نزل صورات، نزل مش عارف ايه، ما فيش قدامه مشاهير المشايخ كلهم بيقولوا انزل، وما كانش عارف حاجة ولم يسمع عن الحق قط، لكن لما سمع عن الحق يبدأ بقى الحساب، يبدأ الحساب بعد سماع الحق. فهل بعد ما سمع الحق انخلع من الباطل، ولا ما زال مصرا؟ نعم ما قالش شر محض. فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهل بعد ذلك جاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي ايه؟ طيب قال فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بسنته. وجود شر جزئي وليس وجود شر مطلق، يعني هل يوجد بعد هذا الخير؟ لأنه لا يتصور بعد هذا الخير العام المطلق أن يكون فيه بعض شر، أن يأتي شر. فقال النبي: نعم فيه عن شر، هنا شر جزئي وليس شر عام. لا وحتى بعض الصحابة، لأنه هو هنا الخير المحض كان عند الصحابة، فبالتالي الشر لهذا شر سيعقب هذا. فالشر لا يعقب هذا فين؟ لا شك ان انكسر هذا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وانفتح باب شر، وتقاتلت الامه، ووجد شر من الخوارج ووجد شر من القدرية، فكان هذا البداية كما جاء في الحديث الآخر في باب الفتن لما قال هل يكسر أم يفتح، قال بل يكسر، يبقى يكسر والكسر هذا لا شك وشر، بس هذا ليس شرا عاما في الأمة، إنما هذا شر يحصل هذا في من الخوارج وممن أيضا ظهر في عهد علي من الدعاء الألوهية لعلي ومن الشيعة، فهذا شر لكن ليس شرا مطلقا، لكن يحصل هذا. يعني ما حذيفة كأنه يقول أنا ما أتصور أن يحصل بعد هذا الخير المحض شر، قال لا فيه شر، لا قبله، لا قبله، قبله لأن وجد الشر من قبل. هل الشر الأول الشر اللي هو في وجود في عهد أحمد مبني على شر سابق هو الأصل وتقديم العقل على النقل؟ نعم.
حمل الشر الذي بعد الخير الأول على ما حدث بعد قتل عثمان.
اللي حدث ذكره بعد قتل عثمان. أي نعم. نعم.
ولا يجوز للإنسان أن يقول هلك الناس، هذا لا يجوز، بل إنه يطمئن الناس ويثبت الناس على الخير ويتوقع لهم النصر، فإن العاقبة دائمة للمتقين، والله يداول من الدنيا بين الناس، لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فمهما تعاظم الشر والفتن فإنها بإذن الله على سبيل الزوال. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالإسلام لا يزول ولله الحمد، والدين لا يزول، والقرآن لا يزول إلا في آخر الموعد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف، ولا يبقى قرآن في أيدي الناس، لكن هذا عند خراب الدنيا. وأما والقرآن موجود والسنة موجودة والقبلة موجودة، فإن الخير باق وإن ضل عنه من ضل وانحرف عنه من انحرف، الفتن لها ضحايا كما يقولون.
الله أكبر، هذه عبارة عظيمة، الفتن لها ضحايا. الله أكبر، هذه عبارة تحفظ يا أخوان، هذه عبارة تحفظ، الفتن لها ضحايا. نعم.
لابد أن يذهب معها من يذهب، ولكن يبقى أهل الإيمان ولو كانوا قليلين، ولو ذهب من ذهب مع الفتن وضل من ضل وجاء من جاء، فإن الحق وأهله ولله الحمد يبقون. الحق موجود والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يكون عند الإنسان يأس أو قنوط أو ييأس الناس من رجوع الخير ومن انتصار الحق ومن دحر الباطل، لأن الله وعد بذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول والدين منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن.
الله أكبر، الله أكبر. فدين منصور وممتحن، في امتحان لكن في نصر، العاقبة للمتقين، فلا تعجب، لا تعجب من امتحان الدين وابتلاء الدين والفتن التي تتعرض لها الناس. كما قلنا الحكمة في هذا يا إخوان، ربك قادر أن يجعل الناس أمة واحدة، لكن لماذا الصراع بين الحق والباطل؟ ها؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، دي حكمة. وتلك الأيام نداولها،
قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الحكمة في إجراء الفتن والمحن، وهذه الحكمة في إجراء الفتن والمحن تمحيص المؤمنين وتصبيرهم وتثبيتهم وتنبيههم على أخطائهم ليتوبوا إلى الله عز وجل، ولأجل أن يمحق الكافرين، فهي للمؤمنين تمحيص وللكفار محق ولله الحمد.
الحمد لله.
فعلى المسلم أن ينظر بهذا المنظار الحق، ولا ينظر إلى الواقع والتاريخ بمنظار أسود ومنظار يائس يؤس الناس. وفي الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم بضم الكاف، وفي رواية من قال هلك الناس فهو أهلكهم بفتح الكاف. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، ولا يقنط الناس من فرج الله عز وجل.
وما معنى فهو أهلكهم؟ من قال هلك الناس فهو أهلكهم بضم الكاف، فهو أهلكهم لأنه لم ينظر المنظور الصحيح، فقال هلك الناس فإن الناس ما أهلكون قاطبة، إذن هذا انحرف في هذا وهلك في هذا المفهوم. وعلى القراءة الثانية والضبط الآخر من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أهلكهم بهذا الاعتقاد الذي وضعه بين أيديهم، لأنه يأسهم وقنطهم، قال خلاص راح الإسلام فيهلك الناس حينئذ. نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الفوزان: هذا فيه دليل على الفرج، وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، وأنه يأتي بعد الشر يأتي بعده الخير. فعلى المسلم أن لا يقنط ولا ييأس، وأن ينتظر فرج الله سبحانه وتعالى، لكن مع عمل ما يستطيع من البيان والدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر اليقين في الناس، وعدم تيئيسهم وتقنيطهم والإرجاف بينهم. يقول: ذهب الإسلام، ذهب المسلمون، انتهى الأمر، قضي على الدين، إلى آخر ما يقال. هذه مقالات سيئة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيه دخن، أي فيه شيء من التغيير، هو خير لكنه فيه شيء من التغيير. هذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يأتي خير ومعه شيء من التغيير. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: وما دخنه؟
خير وفيه دخن، في شيء من التغيير. خير لكن في شيء من التغيير، ليس الخير السالم. خير السالم الخالص سبق خلاص، لم يتكرر في الحديث بعد ذلك. فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وسكت. فهل بعد هذا الخير من شر؟ يبقى الخير المحض سبق خلاص، خير الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير محض. نعم.
سبحان الله، هذا الرجل دقيق في أسئلته، وذلك مما أجراه الله على لسانه لأجل نفع الأمة وتعليم الأمة.
أيوة والله، هنيئا لحذيفة. سبحان الله، أي يعني قيض الله حذيفة لتعلم الأمة في شخص وأسئلته. ولذا احنا بنقول هنا يا اخوان، الحديث ده حديث الواقع، حديث الواقع. الإخوة اللي بتربي ابدأ معاهم من الحديث الأولية اللي تبدأ معها الإخوة وانت بتربيها بالحديث ده، وبس بشرح العلماء، بشرح العلماء مش بشرحك انت، شرح العلماء، لان ده مفترق طرق عشان تعرف انت تروح فين، المحلة يمين ولا المحلة شمال، واخد بالك؟ اعرف انت تروح فين، اين تضع قدميك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم:
وما دخنه؟ نعم.
قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يعني يكون عندهم تغييرات، هم مسلمون ومؤمنون وفيهم خير، لكن عندهم شيء من التغيير الذي لا يزول به إيمانهم ولا يزول به دينهم، لكن فيه نقص، وهكذا الدنيا في نقص. وفي الحديث: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم صلى الله عليه وسلم.
طب نستفيد من هذا يا إخوان فائدة في الرد على التكفيريين: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، ده الدخن. فيكون عندهم بعض المخالفات في سنة النبي ويهتدون بغير هدي النبي، يبتكرون أشياء مخالفة للسنة، لكن ليست مخالفة تامة، وإنما فيها نوع مخالفة، وهذا فيه تحذير من المخالفة ولو كانت يسيرة، وفيه التحذير من اقتداء بغير النبي صلى الله، بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك يسيرا، لأن النبي سمى ذلك دخنا، يعني فيه نقص وفيه ضرر. أو جابها الشيخ: وهذا فيه دليل على أن المسلم لا يحكم عليه بالكفر ما دام أنه لم يشرك بالله شركا أكبر، ويرتد عن السام بناقض من نواقض السام، لكن حصل عنده بعض صغير أو بعض تحول، فهذا يكون مخطئا ويكون ضالا، أو حتى يكون فسيقا الفسق الذي لا يخرج من الملة. فهذا فيه أصل من أصول العقيدة، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يحكم بالكفر، وإنما يسمى هذا دخنا ونقصا في الدين، أو يسمى فسقا، لكن لا يسمى كفرا وخروجا من دينه كما تقول الخارج المعتزل. تبوا الحكام من جملة المسلمين ولا لا؟ يبقى قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي، دل هذا على أن الاستنان بغير سنة النبي والاهتداء بغير هدي النبي ينظر فيه، فقد يدفع إليه الهوى والشهوة فلا يكون كافرا، وقد يدفع إليه الجحود والتكذيب فيكون كافرا. فمن جحد السنة وكذب السنة فاستنى بغير سنة النبي واهتدى بغير هدي النبي جحدا لها كان كافرا، وأما إذا استنى بغير السنة واهتدى بغير الهدي شهوة وضعفا ومعصية فلا يكون كافرا. وعليه: من حكم بغير ما أنزل الله شهوة فلا يكون كافرا. قوم يهدون بغير هدي النبي، قوم يستنون بغير سنة النبي، كفار. ولهذا قال النبي في حديث حذيفة رضي الله عنه: يكونوا أئمة، لأن بعض الناس يقول لك الحديث ده في غير الأئمة، يكونوا أئمة يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنة. ده حكم بأنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير بغير. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ أنا في ظل حاكم يهدي بغير هدي النبي ويستنى بغير سنة النبي. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ده رد بقى على شو بتاع محمد لما بيقول لك الحاكم اللي بيقودكم بكتاب الله، نقول له اه النبي بيقول اسمع وطيع كان عبدا يقودكم بكتاب الله، نسمع ونطيع ما امرنا بكتاب الله، اذا امرنا بمعصيه فلا نطيعه. لكن دي في الامر بالايه؟ بالطاعه والمعصيه. انما هل تنزع بقى اليد من الحاكم اذا ما قاد بكتاب الله فيكون كافرا؟ قال النبي حديث البراء طويل وفيه: فمن راى من اميره شيئا يكرهه فمن رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى معصية الحاكم مخالفة الحاكم للسنة اكرهها، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، لا تنزع اليد من الطاعة. إمام يقودك بكتاب الله زي إمام في محراب ده أقرأنا لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن لو أما من ليس بأقرأ تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح. يبقى عند الاختيار نريد أن يأمنا مين؟ الأقرأ لكتاب الله. طيب لو الإمام مفروض عليه وهو أقلنا قراءة لكتاب الله تصح الصلاة ولا ما تصح؟ نفس المسألة، إمام ما قاد بكتاب الله تصح إمامته. لكن لما نيجي نختار يبقى نختار الإمام الذي يقود بكتاب الله. يبقى اسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله، اسمعوا وأطيعوا ما أمركم بكتاب الله. طب إن أمرنا بخلاف كتاب الله فلا سمع ولا طاع، لكن لا ننزع اليد من الطاعة. هنا بقى اسكندرية بتقول إيه؟ جماعة برام بتقول إيه؟ بتقول ما قدش بكتاب الله يبقى ننزع اليد من الطاعة. يبقى إيه الفرق بيننا وبينهم؟ احنا متفقون ان احنا بنطيع ما امرنا بكتاب الله، فلا امرنا بالمعصية فلا طاعة. لكن احنا بنفترق بيها يا شيخ ماهر ان هو لما ما يقودش بكتاب الله هم يقولوا يبقى مش حاكم شرعي، احنا بنقول يكون حاكما شرعيا مع عدم القيادة بكتاب الله، مع عدم الاسلام بسنة رسول الله، مع عدم الهدي بهدي رسول الله. من الذي قال هذا؟ الذي قال يقودكم بكتاب الله هو الذي قال يكون أئمته يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي. فإما أن تقول يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي إن ده من كتاب الله، أو تقول بخلاف كتاب الله. إن قلت هذا من كتاب الله هذا مستحيل أن يكون غير هدي النبي وغير سنة النبي من كتاب الله. وإن قلت يا مخالفة لكتاب الله قلنا يلزمك ماذا؟ ما قلنا. يبقى لابد في التفصيل من قيادة يقودكم بكتاب الله، من تفصيل. فإن لم يقودنا بكتاب الله عدم قيادة مكفرة يبقى بقى كافر، عدم قيادة مفسقة يبقى بقى فاسق. واضح يا اخوان؟ تمام. ما هو اذا امرك اي نعم متغلب. طب وما لا ازاي؟ ما هو المتغلب او غير المتغلب تثبت امامته. نيجي بقى الامر المتغلب او غير المتغلب ايضا، لان ياخذكم كتاب الله ليست خاصه بالعابد، ليست خاصه بالعابد. يعني هو يقول اطيعوا اميركم ما امركم بكتاب الله سواء كان حرا او سواء كان عبدا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: تعرف منهم وتنكر. هؤلاء الناس تعرف منهم، هذا دليل على أنهم عندهم معروف وعندهم خير، وتنكر عندهم شيء من المنكر الذي هو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهم خير وفيهم شر. سماه خيرا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا دليل على أنه خير ولو كان فيه دخن، ففيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في أن كل ما كل مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم تكون كفرا، وإنما تكون خطأ أو ضلالا أو نقصا في الإيمان، وتسمى شرا أيضا. والشر يختلف منه شر خالص ومنه شر جزئي أو نسبي، فيجب أن نسمي الأمور بأسمائها.
تعرف أن ده أيضا ينطبق الوصف ولو كان آمرا بكفر، حتى الحجر أمر بكفر لكنه متأول فيه بكفر لم يكفر به هو، كما فعلت دولة العباسي معتصم الواثق والمأمون، ابتلوا الناس به يا أخوان بالقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن ايه؟ كفر، بس هم متأولون متأولون. فممكن الحاكم يحكمك يأمرك بكفر، هو لا يدري الكفر، هو يظن ان هذا هو الدين، يظن ان هذا هو الدين، كما ابتلت الدولة العباسية. الله ما يتكلم، لو قلت الله يتكلم هذا يتنافى مع عظمة الله، قل الله لا يتكلم، وبالتالي ليس القرآن كلام الله بل مخلوق. اتفق أهل السنة والجماعة على أن القول بخلق القرآن كفر، ومع ذلك ما كفر المعتصم ولا الواثق لأنه متأول، فيبقى دخن. ولهذا قضية الكفر والإيمان قضية خطيرة خطيرة، فقد يقع قد يقول الإنسان كفرا ولا يكفر به، وقد يفعل الإنسان كفرا ولا يكفر به. ولهذا فرق بين قول الكفر وتكفير القائل، بين فعل الكفر وتكفير الفاعل. فحتى تكفر أحمد وإبراهيم وزيد لابد من شرطين، الأول أن يكون القول الذي قيل دل على أنه كفر، طب والثاني أن يستحق المعين إسقاط الكفر عليه. إيه رأيك في من يصف الله بأنه عبد ويصف نفسه بأنه رب، كفر ولا لا؟ طيب هل الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أنت تكفره؟ لا تكفره. طب لماذا وقد قال الكفر؟ لأن الكفر لا ينطبق عليه لوجود مانع. ما هو المانع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، جاي يقول اللهم أنت ربي اللهم أنت عبد. طيب رجل سب الله وسب الرسول، سب الله وسب الرسول كفر؟ لا كفر. لكن قام عدو للإسلام على رأس هذا الرجل بالمسدس وقال له يتسب الله يهقتلك الوقت هو، فسب الله كفر؟ ما كفرش. ليه؟ مع انه قال الكفر لوجود مانع. ايه المانع؟ الإكراه، إلا من أكره وقبول صنم الإيمان. إذن اللي بيتحقوا عليه بقى يقول لك شوف ده الرئيس قال اهو ده مش ده كفر، الرئيس قال، الرئيس قال كفرا لكن ينطبق عليه الكفر. يبقى احنا لابد من امرين مش امر واحد، لابد من امرين وليس امرا واحدا. واحد الدليل على ان هذا القول كفر وما يكونش فيه خلاف، اثنين استحقاق المعين لاسقاط الكفر عليه، وده اللي بيسمى عند العلماء بتوفر شروط انتفاء الموانع. قولي يا عندي تعرف ان ممكن واحد يقول يا علي يا علي يكون كافر، قول يا علي ويكون كافر. احنا واحنا بنطوف بيجي شيعة طوف معاه يا علي يا علي يا علي، وانت بتقول يا علي يا علي ارزقني الله علي اعلى سبحانه وتعالى، هو يقول علي ويكفر به. قول يا علي. تمام صح، لان مفيش موانع. لان هو منافق اصلا. لا في موانع، لان منافق اصلا قال، هو كافر اصلا قال لكن صرح به، لان المنافق ده امره كفر خفي، طلعت بقى منه حكمنا عليه بيه. نعم
قال حذيفة رضي الله نعم. عنه
نقول له هات دليل على التفريق بين المسألة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. المسألة موجودة في كتب الفقه اسمها في الشريعة حكم بغير منظر الله. لأن لو قال دي في مسائل دون كذا واخد بالك هنقول له ما الدليل؟ كم حد المسائل هذا عندك؟ دي حاجة. الحاجة التانية الكفر ما يتبع. واحد سجد للصنم مرة، واحد سجد للصنم مئة مرة، في فرق؟ هو الكفر لو فعلته مرة واحدة كفر. ما يتعدد. نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه
نحو الشريعة مش عارف ايه. طيب هو الزواج، الطلاق، الميراث، الدعوة، الكتب الدينية والشرعية وتعليم الأمة، وده مش شرع. هو الشرع حدود بس، يعني أقمت الحدود يبقى ده حكم بالشريعة، وإذا ما أقمتهاش يبقى أنت نحيت الشريعة. ما الشريعة؟ عقيدة ومعاملة وأحكام. يا أخوان القاعدة من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه فقلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذه للمرة الثالثة، نعم بعده شر ولكنه أعظم من الشر الأول. الأول عندهم خير وعندهم شر، لكن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ما يقولون للناس تعالوا إلى جهنم، يقولون تعالوا إلى التقدم والحضارة والرقي ومسايرة الأمم. لا تبقوا متحجرين متزمتين، معناه اتركوا دينكم وتعالوا مع الناس. هؤلاء هم الدعاة إلى أبواب جهنم، يدعونهم إلى أن يتخلوا عن دينهم ويلحقوا بركب الكافرين، وهذا هو الدعوة إلى جهنم عياذا بالله، لأن جهنم أعدها الله للكافرين، فهم يدعون الناس إلى ما عليه أهل جهنم من الكفار والمشركين والملحدين. وما أكثر هؤلاء الدعاة في ساحة العالم الإسلامي اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نحذر
منهم. أما يطلع دعاة يقولوا البخاري هو السبب في الإرهاب، دعكم البخاري، اتركوا هذا، ده دعاء على باب جهنم. أما يطلع يقول ما فيش حاجة اسمها إجماع، ما خمسة ستة يقعدوا في أوضة كده ويجمعوا على حاجة عايزين يلزموا الأمة بيها في كل عصورهم، ما فيش حاجة اسمها إجماع، ما فيش حاجة اسمها كتب تراث، ما فيش حاجة اسمها، يبقى دعاء على باب جهنم. وإن كان اسمه إسلام واسمه إبراهيم، إسلام بحيري وإبراهيم عيسى. نعم نعم. طبعا طبعا طبعا. ينطبق. امال ايه؟ قتلت نفوس وبدلت شرائع ورفع صليب، امال ايه؟ لكن خلي بالكوا دعاة على باب جهنم مش معناه ان كفار برضه، يعني يدعون الى ما يدخل النار. محدش يفهم ان دعاة على باب جهنم يبقى دول كفار، لا، يعني يدعون الى معاصي تدخل النار، مخالفات تدخل النار ان شاء الله عز وجل. انتبهوا يا اخوان. نعم.
فعلينا ان نحذر منهم غاية الحذر. لماذا؟ لانهم يدعوننا الى جهنم، والله جل وعلا يقول في الكفار اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه، ويقول سبحانه وتعالى في الشيطان انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ومؤمن آل فرعون يقول ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، كيف يدعوهم إلى الجنة وكيف يدعونه إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا فرق ما بين دعاة الخير ودعاة الشر، أن دعاة الخير يدعون إلى الله عز وجل وإلى دينه وإلى الجنة، ودعاة الشر يدعون إلى النار.
الله أكبر. دعاة الخير يدعون إلى السنة وهؤلاء يدعون إلى البدعة، دعاة الخير يدعون إلى التوحيد وهؤلاء يدعون إلى الشرك، دعاة الخير يدعون إلى التزام كتب السلف وهؤلاء يدعون إلى نسفها، دعاة الخير يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ودعاة الشر يدعون إلى كل شر في اتباع من سلف وكل خير في ابتداع من خلف، وهكذا. نعم.
ما يقولون للناس تعالوا إلى النار، يقولون تعالوا إلى الجنة، هذه أعمال أهل الجنة، وهذا الخير، وهذا الرقي، وهذا الصلاح، وهذا وهذا، فيزينونه للناس
كالدجال يقول هذه جنة وهذه نار. فإن اخترت جنة الدجال فهي نار، وإن تركت نار وإن اخترت نار الدجال فهي الجنة، فلا يغرنك دعوة الدجاجيل إلى الجنة فهي النار. نعم.
فعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء، وقد تكاثروا في هذا الزمان، والله أعلم أنهم سيتكاثرون في المستقبل كلما تأخر الزمان، وأتيحت لهم وسائل لم تكن لدعاة الضلال من قبل، تمكنوا من وسائل شيطانية تصل إلى الناس بسرعة،
فيسبوك ومش عارف وإيه وبأي مكان وبعرض مغري مزور مزور مزخرف، يظهر الناس أنه من الخير وشر، هذا من تمام الفتنة. نعم الأذان ولا طيب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعهم قذفوه فيها. قال: من أطاعهم إن قاد لهم وصدقهم وناصرهم قذفوه فيها، أما من لم يطعهم وقاومهم واستنكر ما هم عليه فإنهم لن يضروه. والله جل وعلا قال في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فخط خطا معتدلا وقال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. وهذا يصور دعاة الضلالة ومناهجهم ومآربهم، يصور لنا تماما أن كل ما خالف الصراط المستقيم فهو سبيل إلى الجحيم، من ترك الصراط المستقيم فإنه يسير إلى الجحيم، وإن كان في نظره أنه متحضر وأنه متقدم وأنه متفتح. فقلت، قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. انظر هذه الأسئلة العجيبة من هذا الصحابي الجليل، أوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يسأله، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه بالتفصيل والتوضيح.
سبحان الله. يعني ما اقتصر حذيفة على هل بعد هذا الخير من شر، هل بعد هذا الشر من خير، وقف خلاص. كنا انتهت الأسئلة بحول خير شر، لكن تعمق حذيفة أكثر فقال: صفهم لنا. أراد أن يرفع الإلباس، صفهم لنا. ولم يكتفي بالعصر، العصر ده في خير، العصر ده في شر، العصر ده في خير في داخل، لا، صفهم، صفهم لأنهم ليسوا عصرا، صفهم لأنهم ليسوا قبيلة، صفهم لأنهم ليسوا مدرسة معلومة، صفهم لأنهم صنف، صنف متكرر في جميع العصور، فلا بد من تعريفه بالصفة حتى إذا رأيته قلت: أنت الذي سماك نبي لحذيفة. فإن قال: وهل كنت في زمان حذيفة أنا محمد؟ قلنا: وصفك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا.
يعني مش يهود ولا نصارى. نعم.
قال: هذه المصيبة أنهم ملتصقون بنا ومن جماعتنا من بلادنا. أما لو كانوا أجانب،
لو كانوا من أمريكا أو من غيرها هذا الأمر. نعم.
لكن المشكلة أنه ابن فلان وابن فلان، وربما يقول: أنا عالم وأنا أحمل الشهادات العلمية وأنا وأنا.
هم قتلت عثمان بن عفان، مش يهود ولا نصارى. هم قتلت علي، مش يهود ولا نصارى. هو من الذي قتل عثمان يا أخوان؟ يهود ولا نصارى؟ هو من قتل عليا يا أخواني؟ يهود ولا نصارى؟ هو قاتل علي ما كانش بيصلي ولم يكن يقرأ القرآن؟ كان ممن تحقر صلاتك إلى صلاته وصيامك إلى صيامه وقراءتك إلى قراءته. هو الولد دوت، هو الولد الملتحي اللي هناك دوت، هو الولد اللي معدي من الشارع دوت بيقول السلام عليكم، هو الولد اللي ما صليش ورانا دوت، هو الولد اللي مقصر جلابيته دوت ويحفظ المصحف عن ظهر القلب بيصلي التراويح ما بيغلطش غلطة. هو ده، هو ده. نعم.
قال: لكن المشكلة أنه ابن فلان وابن فلان، وربما يقول: أنا عالم وأنا أحمل الشهادات العلمية وأنا وأنا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب مثلنا، بل يكون عندهم فصاحة وبلاغة إذا كتبوا وإذا خطبوا وإذا ألقوا محاضرة أو غير ذلك يتكلمون بألسنتنا.
بل قد يقولون: نحن سلفيون، مو بس من جلد من قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، بل ويتكلمون بمذهبنا، لكنها ليست سلفية رسول الصحابة. نعم.
كما قال الله جل وعلا في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، فعندهم فصاحة تأخذ السامع ويستمع إليهم لفصاحتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، يتكلمون بألسنتنا، لو كانوا يتكلمون بلغة أعجمية أو فارسية فقد لا يلتفت إليهم، لكن المشكلة إذا كانوا يتكلمون بكلام
يهود ونصارى لقل نزدعوكم، ده دول يهود ونصارى، يهود ونصارى، ولو كانوا صوفية قالوا دعوكم، لكن المشكلة أنهم فضلت الشيخ فلان الفلان السلف، سبحان الله. نعم،
لكن المشكلة أنه إذا كانوا يتكلمون
كل صراحة يا أخواني، كل صراحة، جميع الكلام الذي نتكلمه هذا في كتاب وسنة في مسألة الأمة، كل هذا قد لا يقع منه اعتراض، قد لا يقع عليه اعتراض كبير من الشباب في الساحة. تعرف إيه النقطة اللي إحنا بنقف عندها؟ اللي إحنا قلنا لكم زمان إنها نقطة رفاعة، اللي هي العقدة اللي بنقف عندها، اللي هي العقدة الرفيعة دي، اللي هي خيط المكن الرفيع هذا، وعقد وطلب منك أن تحل العقد. تعرف هي العقدة؟ بس أصل المشايخ، بس المشايخ، المشايخ توافقنا في كل حاجة، أنا موافقكم في كل حاجة غلط وكذا، بس مش موافقكم في المشايخ. تجي عند العقدة دي وتقف، طب المشايخ ضللوك، طب المشايخ نزلوك، طب المشايخ خالفوا أصول أهل السنة، طب المشايخ، طب ما هو لكل إصباط المشايخ، طب ما هو نفس العودة اللي انت توقف بيها عند الصوفي، ويقولك بس المشايخ ابن عرب ابن فار، هتقول لا يا أخي أصل مشايخهم على الضلال، ما هو نفس المسألة، ما هو مشايخك على ضلال. وهتيجي عند المعتزلة بس المشايخ، وكل طائفة بس المشايخ، فلست أولى من هؤلاء إذا وقفوا معك عند الرموز. لهذا رموزك عديلها بقى، ينبغي أن تكون رموز سنة. يا أخي زوجتك حبيبتك ناشز، بتقول لها إيه؟ أنت طالق. قال لا، وإن يتفرق يغني له كل من ساعته. هو زوجتنا، وإحنا عندنا بابوات زي النصارى ما بيطلقوش، خلاص زوجتي نشدت، زوجتي مش مريحاني، زوجتي مطلعة الصمت في عينيا، يبقى طالق. وحكي لك عشان خاطر عيالة، يعني عشان خاطر عيالي أنا سأقاسي لآخر الزمان، الله يتولاني وتولى عيالي. زوجتي لا، ما تصلي زوجتي تفرش السجادة وأنا رايح صلاة الفجر، وأجي صليت السجادة مفروشة والحجاب عليها، واتضح إن زوجتي ما بتصليش أصلا، لأن بصحيها بتفرد المصلية وخلاص ونايم. زوجتي على علاقات بالكذب، أقول زوجتي وعيالي. نعم،
لكن المشكلة إذا كانوا يتكلمون،
الزوجة أعم من المرأة التي معك، وإذا النفوس زوجت احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. يعني ايه تفسيرها يا اخوان؟ يعني الرجال والنساء اشباههم نظراءهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فشيخك ده زوجك، ده زوجك، وفكر احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وأزواجك مش زوجتك اللي معاك بس، مش زوجتك بس اللي في البيت، هي دي زوجتك بس وخلاص، هي دي زوجك. ولا يقع الرجل زوج والمرأة زوج، احد الاثنين زوج، احد الاثنين بقى امرأة، احد الاثنين ده صاحب، احد الاثنين ده شيخ، ده الزوج يا اخواني، الزوج احد الاثنين، هو زوج لك وانت زوج له. احشروا الذين ظلموا وازواجه يوم ندعو كل ناس بامامه اذهبوا الى من كنتم تعبدون، فذهب كل طائفة الى من كانت تعبد، وإذا النفوس زوجت قرن بينها وبين ما شكلها، فتحب أن تكون مع من يوم القيامة. يبقى إذن ابحث عن هؤلاء الآن، ولهذا الآخرة مترجمة في الدنيا، تعرف صراط الآخرة اللي احنا نمشي عليه ومن نفك البرق والرعد وكذا، هو اللي احنا مشينا عليه دلوقتي، انت ماشي عليه من دلوقتي، وبدايته من هنا، بدايته من الدنيا. انت فين؟ انت على الاستقامة كالبرق ولا الريح ولا جهود ركاب، ولا ماشي عمال تعصب تحبط مرة تقع ومرة تعمل ولا وقعت، انت فين؟ نفس الصراط. والخطاطيف والكلاليب اللي في صراط الاخرة هي الشبهات والشهوات على صراط الدنيا، شبهات وشهوات تجذبك. ورفقاؤك في الاخرة هم رفقاؤك هنا، انا عايز اكون مع النبي في الاخرة والصحابة، انت مع النبي والصحابة هنا، انت مع النبي والصحابة. فمن انتسب الى شخص لم يكن مع النبي واصحابه، انما الى الشخص، انت مع محمد الياس وانت مع محمد حسان وانت مع محمد عبد المنصور وانت مع محمد فلان وكل واحد مع محمد كل واحد مع محمد كل واحد مع واحد ان كان مهدي فهو معه وان كان منحرف فهو معه على حسب من تكون معه. نعم.
لكن المشكلة إذا كانوا يتكلمون بكلام فصيح وكلام بليغ فإنه يجذب الناس إليه وهذا من تمام الفتنة. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
اسمع، شوف حذيفة صفهم لنا. طيب، سؤال آخر عميق بيسأله رمضان. رمضان بيقول: طيب، طب أنا لو لقيت الناس دي أعمل إيه؟ طب لو الناس دي كانوا جيراني، لو الناس دي اللي ماسكه الدعوه في البلد، لو الناس دي اللي ماسكه المجمعات الخيريه، لو الناس دي هم اللي بيغسلوا ويكفنوا، طبعا مش الشيخ الاقصى عموما يعني، لو الناس اللي بتغسل وبتكفن وجايبه مش عارف بتاع ديت فوق اللي هي اسمها غسيل الكولوي، والناس دي اللي ماشيه، والناس دي اللي هي اللي بتفتي في البلد وهي المشايخ، بس اجي ابص الاقيهم نفس وصف النبي اللي حضرني منه، اعمل ايه؟ وبيقول سيبك من السلطان، ده مش سلطان شرعي، ده موظف في الدولة، زي ما بيقول جماعة برهامي بيقولوا ده موظف في الدولة، احنا مالناش حاكم، حاكم شرعي لا، لكن حاكم إداري لنا واحد موظف زي مدير المدرسة كده، أو زي مدير المستشفى اللي فوق، نعزله نجيبه. يقولون ده ليس ولي أمر، هذا متولي للأمر. ليس ولي أمر، ده متولي للأمر. يفرقون بين ولي الامر ومتولي الامر، فده عادي بيننا وبينه عاد، ما فيش عقد شرعي بقى، لا عقد كده جبناه ونمشيه لو عايزين نمشيه. فسيبك من الحاكم ده، انت تعالى عندنا احنا الجماعه، لان اذا غاب السلطان الشرعي وجب على المسلمين عمل جماعه تقوم بفروض الكفايات، ولابد للجماعه دي من امير، ولابد الامير ده من سمع وطاعه، ده التسلسل. السلطان مش موجود يبقى لازم نعمل جماعة عشان هم بفرضوا الكفايات. الجماعة دي ما ينفعش تمشي الا بامير، الامير ده ما ينفعش الا بسمع وطاعة، يبقى انت تبعنا سمعا وطاعة. نعمل ايه بقى؟ قال حذيفة ذلك، فقال النبي: تلزم جماعة المسلمين وامامهم. امامهم مين؟ اللي بيهدي بغير الهدي واستنى بغير السنة احيانا، إلا الإمام مين؟ اللي ممكن تكون هلكة الأمة على يديه، تكون هلكة الأمة على يديه وغليهم قريش. الإمام مين؟ اللي ممكن ياخد كل حاجة ويسيبني جعان، ستكون بعدي أثرة أثرة وأمور تنكرونها. الإمام مين؟ اللي ممكن يأخر الصلاة لغاية ما يطلع وقتها، يكون بعدي أئمة يؤخرون الصلاة على وقتها. قال له: أئمة يهدون بغير هداية وسنة بغير سنتي؟ أئمة يستأثرون بالأمر، أئمة تكون هلكة الأمة على أيديهم، أئمة يؤخرون الصلاة، أئمة يضربون الظهر ويأخذون الأموال. أئمة يفعلون كل هذا. يعني أنت شيخ بتشجع يكون الحكام كده؟ هو النبي كان بيشجع؟ النبي بيعطيك الوصف. ماذا لو تعرضت لفيروس كبدي؟ تعمل إيه؟ تتعالج. تروح تعالج، عالج، عالج الامر. نعم. هذا في بيان ما يجب على المسلم عندما تحدث هذه الشرور وهذه الفتن التي تدعو الناس الى الانحراف والانحلال ومتابعه الكفار والتزييد في الاسلام واحكام الاسلام. المسلم لا ينخدع بهم بل يكون مع جماعه المسلمين. نعم.
يلزم جماعه المسلمين ولا يشذ عنهم في راي او معتقد او دعايه. لا ينخدع بالقول والبهرج بل ينظر ما عليه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع امتي على ضلاله، ويقول: وعليكم بالجماعة فإن يد الله معالى الجماعة. فتكون مع جماعة المسلمين ولا تكون للمسلمين جماعة إلا إذا كان لهم إمام يطيعونه، لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة.
ولهذا جماعة المسلمين الإمام اللي تغلب وصار رئيس الدولة، عنده وزارات وعنده حكومته معترف به دوليا، ده الحاكم ياخد، ده الإمام. عشان كده أبو بكر البغدادي مش إمام. ليه؟ لأن ده سيطر على منطقة، ده مش إمام، ده حرب عصابات، ده صاحب عصابة أخذ بلد. زي ما يقوم واحد عندنا في مصر مثلا يقوم ياخد محافظة كفر الشيخ، يبقى إمام؟ لا، ينازع الإمام الأكبر، ينازع الحاكم. فده نقاتل مع الإمام ضد هذا، فاضربوا عنق هذا. كونوا سيطر على كفر الشيخ على المنصورة مش معناه بقى إمام، لأن الناس ما دانوا له. من أجل هذا بعض الناس قد يشتبه شبه، يقول أبو بكر البغدادي ده خارجي وكل حاجة، بس عمل بقى دلوقتي مسيطر على المنطقة يبقى كده إمام يا شيخ، مش نسمع ونطيع؟ نقول لا، الأمر ما زال منازعة، هم يضربوه ويضربهم، خدوا منطقة هم كذا، ده لا يعني إمام، لم يستتب له الأمر، ما تغلب على الناس، ما صار حاكمهم اللي هو الحاكم متغلب، ده خد منطقة، خد جزئية، وما زالت المنازعة في الجزئية، يضربوه يضربهم. واضح يا إخواني ولا لا؟ تمام.
ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا فيه دليل على سبب النجاة من الفتن، أنه لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا هو النجاة من الفتن بإذن الله.
خليك مع الدولة، خليك مع الحاكم، ملك وللحاكم، لأن أحيا، يقول بعض السلف، لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم خير من أن أحيا ليلة بلا إمام. خليك مع الدولة، أجبر نقصها وسد ثغرها، خليك مع دولتك. لو أنت دلوقتي بتشتكي من حاكم ظالم وعايز تقوم عليه، هيتسلط عليك 1000 ظالم. أنت قلت زمان ابني ما توظفش، ده الحاكم ظالم، راح الحاكم جاء عصابة خلت ابنك تقول يا تدفع 500,000 هيذبح لك ابنك. اصحى، انت بتقول الضرائب بتاع العربيه زادت، العربيه بعد ما كانت ضريبه 200 جنيه بقت ب 300 جنيه، مفيش حاكم هيطلع عليه هناخد عربيتك على الطريق وهتدفع 40,000 جنيه، يا مش راجع لك عربيتك، ضريبه 40,000، ضريبه ده بحبك. تيجي تقول الضرائب غيرت 5 ولا 3 ولا 4، انتبه انتبه، لو دوله بدون حكومه هتندبح. انت عمرك قفلت الباب في حياتك الا لما ما كانش حكومة؟ انت عمرك عملت ورديات حراسة في الشوارع، كل شارع يعمل ورديات حراسة عشان نعرف ننام بالليل الا لما حصلت الثورات؟ حاكم ظالم ايه؟ الله يهديك، الحاكم الظالم عند الله، الله عز وجل سيقتص منه. لكن انت عايز تحارب ظلم، تمتقع في الظلم الاكبر، تقول لي العربية زادت الضريبة بتاعتها 100 جنيه، اللي مش عارف الأمه مش عارف بقى ب 13 جنيه، يلا صور عشان نبدد الظلام ده ونبدد كذا. وبعدين هيجيلك منين بقى؟ ان شاء الله هيجيلك من يتسلط عليك بالملايين. والله العظيم بأحد الإخوة في بيت، يعني أنا عارفه من بيت الصلاح، ابنه عشان كان أبوه مسافر السعودية، أبوه مسافر السعودية حالته حلوة، الواد اتخطف واتصلت العصابة 300,000، 300,000، وإلا تجدونه مذبوحا في المكان الفلان. تقول لي بقى ابني مش لا يتوظف، ما يطلع يشتغل سباك، ما يطلع يشتغل كهربائي، ما يطلع يشتغل اي حاجه، ما تسفره بره مثلا. نعم.
اما من شف عن المسلمين وتبع دعاء،
لما يقول السلف كلاما اعلم انه الكلام الحق، لان احيا 60 سنة مع امام ظالم احب من ان احيا ليلة بلا امام. نعم.
أما من شذ عن المسلمين وتبع دعاة الضلال فإنه يهلك مع الهالكين، فلزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي أمر المسلمين فيه ضمان من الفتن بإذن الله.
نعم، خليك مع حكيمك ومع دولتك، فيه نقص أجبره عالجه. نعم.
قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي يريد لنفسه النجاة عند هذه الفتن والشرور عليه ألا يتفحص عما كان عليه المسلمون وما عليه إمام المسلمين، بل يصبر معهم ولو أصابه ما أصابه من المشقة، يصبر معهم حتى يأتي الله جل وعلا بالفرج. هذا هو سبيل النجاة من الفتن. قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت، قال حذيفة: فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام.
الله أكبر، حذيفة الموفق، وتأتي قاصمة الظهر في آخر الحديث، أزيد وأزيد. ألزم جماعة المسلمين ولا؟ طب الحمد لله يا شيخ، خلاص سيبنا الثورات وسيبنا المظاهرات، انا مع جماعة الاتمام، مع جماعة المسلمين والامام. طيب الصبح ما لقناش حكومة ولا امام، ما ولا جماعة. اعمل ايه؟ صورة قد تكون انظر من النادر، لكن شاء الله ان يسأل حذيفة رسول الله حتى اذا حصلت حتى دي الصورة مفيش حكومة ولا امام، حينئذ اكون عارفا طريقي ماذا اصنع. اذا لم يكن جماعة ولا امام، ما زال الصحابي الجليل مع رسول الله يورد الأسئلة التي فيها النفع العظيم للأمة، يستوضح من الرسول. قال النبي: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أيضا لا تأتي جماعة ولا طائفة من هذه الطوائف. إذا لم يكن جماعة ولا إمام، إلزم السنة وجنب الناس الفتن واعبد ربك على إيه؟ على الجماعة الأولى اللي هي جماعة النبي والصحابة. واوعى تقول يبقى متى انضم الى جماعة من جماعات الساعة؟ لا انضم ابدا حتى يأتيني الموت. مفيش حالة واحدة ممكن انضم للجماعة دي، ولا حالة واحدة يمكن ان انضم الى جماعة من هذه الجماعات. شوف يا اخواني، حتى ولو لم يكن للمسلمين جماعة ولا امام، فاذا حرم علي النبي الانضمام الى جماعة، إذا لم يكن جماعة ولا إمام، فما حكم الانضمام إلى جماعة في ظل جماعة المسلمين وإمامهم؟ هذه فدليل على ترك الجماعات المخالفة لما جاء به الرسول وما عليه سلف الأمة ومتها وما عليه جماعة المسلمين. لأن المسلم لو ذهبت جماعة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يعمل؟ يعتزل هذه الفرق، لأنها فرق ضلال ودعاء على أبواب جهنم. إن وجدت جماعة المسلمين كن معهم، وإلا فاعتزل وحده، اثبت على الحق ولو كنت وحدك. ولهذا قالوا الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده، هذا هو الجماعة، ليست الجماعة لكثرة الجماعة، بمن كان على الحق ولو أنت عض على أصل شجرة. هذا فيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وأن من اعتزل الفتن وثبت على الحق وصبر على البلاء ودركه الموت وهو على ذلك فهو من أهل الجنة، وأن من جاءه الموت وهو قد غيره وبدل وتبع الضالين فإنه يكون من أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فهذه كلمات يسيرة حول هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان الأخطار التي تعترض الأمة في طريقها، وفيه بيان ما يلزم المسلم عند الفتن، وأن يلزم ما كان عليه جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، فهذا سبيل النجاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما أجل هذا الحديث من رسول الله، وجزى الله خيرا شيخا صالحا حفظه الله على هذا البيان الموجز والمفيد والنافع، لتعلموا أن هذا المنهج إنما هو منهج رسول الله، ليس منهج عملاء الدولة ولا كذا وكذا، إنما هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وضح لك من كلام النبي عبر أسئلة حذيفة كل ما يدور في خلده قد سأل عنه حذيفة، وكل ما تحب أن تجد له جوابا قد أجابك النبي. فها نحن نخلي بينك وبين هذه الأسئلة والأجوبة من رسول الله، يا ترى ماذا أنت صانع بعد أجوبة رسول الله؟ هترجع تاني تقول جماعة الإخوان؟ ترجع تاني تقول جماعة التبليغ؟ هترجع تاني تقول جماعة المرونة؟ هترجع تاني؟ لا تلومن إلى نفسك. تلك أسئلة من صحابي ما أفقه وأعلم وأرسخ، وتلك أجوبة من رسول الله خير الرسل والأنبياء، أفصح الناس وأصدق الناس وأبين الناس وأنصح الناس. أسئلة وأجوبة. خد الرسالة ديت وانت مروح البيت، خد الرسالة ديت لزمايلك اللي هم بتوع ميادين، خد هذه الرسالة واعرضها عليهم وقل لهم هذا كلام رسول الله، وهذا كلام صحابة رسول الله، وهذا كلام العلماء، وأنا على يقين أن من شاء الله له الهداية سينشرح صدره، وأما من جعل على قلبه غشاوة فلن تنفذ المواعظ إلى قلبه ولو كان المحدث له الرسول صلى الله عليه وسلم. وما نحن انت ايه رأيك دلوقتي من كلام النبي؟ ما التزمش. بس في جماعة ماضية اللي هي النبي والصحابة، دي اسمها جماعة، بس النبي والصحابة اللي هو ايه؟ عايز تصلي يبقى بالأدلة، عايز تصوم بالأدلة، تاكل بالأدلة، قال خلاص، تشرب بالأدلة، تلبس جلابيتك دي بالأدلة، تختار العمل اللي يتناسب مع الأدلة وتترك العمل المخالف للأدلة، تحب فلان بالأدلة لأنه يحب الله رسوله، تبغض فلان بالأدلة اللي ما بيحبش الله ولا بيحب رسوله مخالف. يبقى كل حياتك ماشيه بالايه؟ بالكتاب والسنه. تبقى انت كده معانا. انما الجماعات الموجوده دي اوعى اوعى لا جماعه الا الاولى فقط, جماعه النبي والصحابه, اللي النبي والصحابه قال كونوا مع جماعه المسلمين وامامهم, كن مع دولتك مع حاكمك, وهكذا. اذا امرك بمعصيه فلا طاعه لمخلوق بمعصيه الخالق, لكن لا تنزع اليد من الطاعه. نكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاه, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.